يسعد مساكم أعزائي المستمعين. اليوم الأربعاء 29 نيسان 2009، لينا الفرة تحييكم عبر برنامج ليالي يمال الشام. يمال الشام هو صوت الجالية السورية في مونتريال، يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط كل أربعاء من الساعة السابعة حتى العاشرة مساء. siri.ca هو موقعنا الإلكتروني الذي يمكنكم التواصل معنا من خلاله. يرافقكم في حلقة اليوم الزملاء دكتور ناهد كوسا، حسان حداد، سوزان حج حسين، خلدون عبد المجيد، مؤيد خالدي، وعمار عبد العزيز. بينما يتغيب الدكتور شادي توتل ليعود ويلقاكم بعد أسبوعين في فقرة صحة أسنانك. وتتغيب أيضا زميلتنا العزيزة جدا جدا هند لطفي، حيث نتمنى لها زيارة طيبة في سوريا الحبيبة، ونقول لها بصوت واحد اشتقنا لك يا هند. فقراتنا متنوعة ومفيدة، نبدأها مع الفقرة الثقافية وستكون مع دكتور ناهد كوسا، وسيكلمنا عن أصول كلمة نيسان. تليها فقرة العقارات مع سوزان حج حسين وحسان حداد، وسيكون حول موضوع العازل المسمى فيرميكوليت زوناليت وخطورة وجوده على الصحة. الحوار المفتوح اليوم سيكون عن العمليات الجراحية لتخفيف الوزن، وضيفة الفقرة سارة مهيني. فقرة آفاق ستكون عن الجزء الثاني من الفينك تشوي، وضيفة الفقرة المهندسة جولنار موسى. ختاما أنتم على موعد مميز مع زميلنا مؤيد خالدي والفقرة الفنية، وستكون الجزء الثاني عن الأستاذ والملحن الكبير فيلمون وهبي. أعزائي، إذا كنا نتكلم فبصوتكم، وإذا كنا نعمل فلأجلكم، أوقاتا حلوة ومفيدة نتمناها لكم برفقتنا. للمشاركة عليكم الاتصال بالأرقام التالية 514-963-1716، 514-74-56789.
سألني إذا نيسان دق الباب، خبيت وجهي وطار البيت فيه غاب. طلوا سألني إذا نيسان دق الباب، خبيت وجهي وطار البيت فيه وغاب. حبيت افتح له وعالحب اشرح له، طلعت ما لقيت غير الورد عند الباب. بعدك على بالي يا قمر الحلوين،
يا سلام
يا سهر
تشرين. اجا نيسان وخلص نيسان، صرنا ب 29 منه. حنحكي اليوم عن اصول كلمه نيسان. مرحبا فيك دكتور ناهد كوسا، ضيف عزيز وغالي على برنامجنا في الفقرة الثقافية.
الله يخليكم. مثل ما أنت قلت، يعني نحن قبل آخر يومين من الشهر هو 30 يوم نيسان، كلياتنا منقول نيسان وهي الكلمة العامية.
فيني أسأل سؤال بالأول؟
معلوم.
طيب هلأ نحن حنحكي عن كلمة نيسان تحديدا ككلمة، ولا عن شهر نيسان؟ يعني انه معنى شهر نيسان
خلية مفاجأة من خلال الحديث.
أوكي.
فالكلمة العامية هي نيسان، والنون مكسورة منقول نيسان. من التركية. أما بالعربية فيقال نيسان بفتح النون وتسكين الياء.
طيب
بالآرامية بيقولوا نيسون، وبالبابلية يعني عم نرجع كذا ألف سنة إلى الوراء بيقولوا نيسانو أو نيسانو،
يعني موجود من العهد البابلي.
وبالعبرية بيقولوا نيسان. أما بالسويد فنيسان هو شهر، عفوا هو نهر شهير بيجتاز عدة قرى وضواحي. وباليابانية نيسان تتحضر لتحتفل بعيد 77 سنة، هي شركة سيارات تأسست في اليابان عام 1933. فهي على طريقة أخذ معاني. كلمة نيسان كلمة مألوفة وشائعة في الشرق منذ قديم الأزمان، استخدمت الشعوب الآرامية في سوريا القديمة بلاد الشام والرافدين، وهي تتفق مع كثير من الأسماء البابلية اللي سبقتها. وهنا نعود بالتاريخ اللغوي 5000 سنة إلى الوراء. كان للسنة البابلية عند البابليين نوعين سنتين، السنة الأولى هي سنة دينية وتتماشى مع الطبيعة وفصول الزراعة، فتبدأ في شهر نيسان السنة تبدأ في شهر نيسان حيث تعود الحياة إلى الأرض وكل ما يرتبط بالحياة الاجتماعية من أعمال زراعية. وباعتبار الأعمال الزراعية أو الزراعة بالمناطق لحتى اليوم هي زراعات بعلية تعتمد على المطر، فكانت دوما الزراعة بحاجة إلى العناية الإلهية ورحمة السماء من حيث يسقط المطر أكيد. وتأتي الشمس، ومن هنا جاء أهمية السماء حتى اليوم في جميع الأديان.
صحيح.
والثانية سنة مدنية تبدأ في شهر تشرين حيث يجمع المحصول وتتم المقايضة وتسدد الديون، وبدأوا الناس بجمع المؤن وتخزين الحبوب قبل دخول فصل الشتاء. فمعناتها نيسان كان هو بداية السنة الدينية.
وقدي كان شهر نيسان وكان بداية شهر سنة، هل كان 30 يوم ولا غير؟
كمان بين 28 وال 30 لأنه كان يعتمد على السنة القمرية دورة القمر. ونيسان بمعناها نيسان يعني العشب أو خضرة الربيع، وهي التسمية أو المعنى الأصلي البابلي، ومنها أخذتها الآرامية والسريانية والعبرانية، طبعا كل الشعوب اللي مرت على بلاد الشرق. وبدل العبرانيون شهر نيسان إلى أبيب، وأبيب بالعبراني أو بالعبري تعني الزهر أو الإزهار، يعني بقيوا بنفس المعنى أو تفتح الأزهار، بداية تفتح الأزهار يعني كمان بداية شهر الربيع،
لذلك كان هو بداية شهر.
ومنها أخذت اسم تل أبيب لأنها بنيت على منطقة قاحلة جرداء رملية في شمال يافا أملا في إزهارها. ويقابلها بالعربية أبيب أب أو السبلة أو شكل من السنبلة أو الزهرة. وربط هذا الشهر نيسان اللي هو الزهرة بكوكب الزهرة اللي نحن نعرفه فينوس. إذن عم نشوف الترتيفية.
صحيح.
أما في الفارسية القديمة البهلوية بيقولوا نيأسان، يعني لحتى اليوم بإيران أو بلاد فارس بيقولوا نيأسان، ويعني اليوم الجديد لأنه كان رأس السنة بداية السنة الجديدة. كلمة نيسان هي جذر سامي موجود في كل اللغات السامية في منطقة الشرق العربي، ويعني بدأ أو بداية أو تحرك أو بدء التحرك لشيء، وهو ما نجده مرة ثانية هالكلمة في البابلية والعبرية والآرامية والتدمرية والأكادية والحثية والأمورية، يعني غير أنه بداية السنة بأي شيء بيبدأ بقولوا نيسان. عند السومريين بشهر نيسان هي بداية السنة المقدسة ويعتبر شهر العبادة، ويسمى المزار المقدس أو قدس الأقداس، يعني الشهر الأكثر شيء مقدس عندهم. وكان يبدأ في 21 آذار هو يوم الاعتدال الربيعي.
صحيح.
اللي نعرفه. وحتنا يومنا هذا يحتفل الآشوريون والكلدان والأكراد والأزيديين بعيد أكيتو اللي هو رأس السنة الآشورية. طبعا في اختلاف بالأساطير والتاريخ، ولكن هي جري على عادات الأسلاف في بلاد الرافدين منذ مثل ما قلت تقريبا 5000 سنة
وراء،
حيث تقام احتفالات شعبية ودينية حتى اليوم، وتقام الأعراس الجماعية، وحتى بعض العائلات لحتى اليوم من هالجاليات تحمل اسم نيسان كاسم علم أو نيسان كاسم عائلة. أما في اللغات الرومانية أو اللاتينية فأبريليس اللي هو منه أخذوا شهر أبريل أو بالفرنسي أفريل، فهي اسم الآلهة التي كانت تتولى فتح الأزهار، الإله اللي كان يفتح الأزهار،
يعني تفتح
الإله اللي كان يفتح الأزهار هو اسمه أبريليس أو أبريل أو أفريل. وهالآلهة هي نفسها كانت تفتح أيضا أبواب السماء لينزل منا المطر الخفيف وتطل علينا الشمس الدافئة بعد نهاية الفصل.
يعني أنا بمداخلة شفت أنه ممكن تكون هالكلمة من كلمة تانية، هي الكلمة الإتروسكية اللي هي آيرو أو هو إله الحب أو أفروديت. فيك تصلح لينا نينا هذا؟
ممكن، بس ما عندي هالمعلومات.
أنا دخلت عليها شفت أنه ممكن تكون من كلمة أبريليس وممكن تكون من كلمة آيرو التي تعني إله الحب أو أفروديت.
معقول، لأنه كمان كان إله الحب طبعا هو بشهر الربيع.
صحيح.
هو أكثر شيء بالحياة.
صحيح.
كثير التزاوج إلى آخره.
ففي بلاد الشام بيسموا أبريل نيسان، وهو اسم دل على اللغة الآرامية من اللغة الأكادية، وأصل الكلمة السومرية نيسانكا وتعني الباكورة كما قلت بداية الأشياء.
نعم. ومثل ما حكينا أنه بالربيع وإله الآلهة تفتح الأزهار وآلهة الحب إلى آخره، بالشرق أخذوا بالبلاد العربية أخذوا 21 آذار، هو عيد الأم
بداية الربيع
بنفس الوقت عيد الربيع. وهلأ حاليا صار بسوريا 21 آذار عيد رسمي، وتعطل فيه كل الدوائر الرسمية من عدة سنوات. بيقولوا في شهر نيسان مثل ما قلنا المعروف بمطره الخفيف وشمسه الدافئة طبعا، والقول لأهل بلاد الشام بالشرق لا يطبق على كندا، مطر نيسان بيحيي قلب الإنسان. وبيقولوا النسوان شمس شباط لكنتي للكنة، وشمس آذار لأختي، وشمس نيسان لبنتي.
شوف بقى،
يعني احلى شيء بيعطوها للبنت
اسمي عادلي. اسمي عادلي.
من امثالهم في نيسان السبلة تشرب من تمه، يعني القطرات الندوت او المطر بينزل على راس السبلة او السبلة. ومن تشبيهاتهم شوفتك هدايا قبل مطر نيسان، يعني بنشوفك مثل كاني انت هديه قبل مطر نيسان. ومن اعتقادات اهل الشرق مطر نيسان بيطول شعر الانسان، وأنا سمعانا وقت كنت صغير، يعني حتى اليوم لا تزال متبادلة. ومثل ما شفنا في حلقة سابقة حكينا عن كذبة نيسان المتعلقة بها الشهر.
صحيح.
تعتقد فيها كثير من الشعوب حتى اليوم.
هلأ أنت قلت لي أنه كان نيسان يعتبر الشهر الأول بالسنة. أنا شفت أنه كمان أبريل كان الشهر الثالث بالسنة بالتقويم الروماني، وكان يتكون من 29 يوم بس.
نعم.
حتى قام يوليوس قيصر ببدء التقويم اليوليوسي عام 45 قبل الميلاد، يعني ممكن يكون الشهر الثالث كمان بعهد يوليوس قيصر.
يعني
الروماني،
نحن حكينا على الجذور لأنه صار في كتير تغييرات. حتى كمان بيقولوا أنه الملك شارل التاسع بفرنسا في القرن السادس عشر هو اللي حط السنة الكانون الثاني أو يناير جانفيه، هو اللي حطه كسنة أولى بالسنة الميلادية المعروفة حاليا، وبذلك أصبح شهر نيسان اللي كان مستخدم بالأول صار مثل كذبة أنه ما عاد هو الشهر الأول. بس طبعا في عدة نظريات وعدة.
في معنا اتصال. ألو.
أيوة يا مساء الخير.
مساء الخير
لينا.
أهلا. مين؟
فاطمة النحان.
أهلا يا فاطمة، كيفك؟
الحمد لله، أخباركم إيه؟
الحمد لله، عيدين شهر نيسان.
مبروك على المذيعة الجديدة اليومي.
على كل حال يعني محل هند ما في حدا بيعود أبدا، نحن كثير يعني مشتاقين لهم.
يعني ما شاء الله حولكم.
تسلمي، شكرا كثير، هذا من ذوقك يا فاطمة.
وأستاذ ناهد يعني هو يعني يعني شخص ما في مثله، يعني القاموس اللي عنده ما شاء الله ما فيش حد تاني بتهيألي عنده القاموس اللي عنده.
الله يخليكي.
أنا عايزة أعرف بالضبط من أستاذ ناهد إيه ايه حكاية كذبة نيسان واول نيسان لما بتولدوا الناس اول نيسان بقول لك دي كذبة؟
يعني مثل ما هلا حكينا، مثل ما هلا حكينا انه خصصنا حلقة سابقة فيها، وفي طبعا عدة نظريات وعدة آراء إلى آخره بالشرق وتختلف مما هو عليه بالغرب، فهلأ ما ريح أقدر أقول عليها يعني لأنه بياخد الموضوع وقت كتير
وقت طويل،
وعندي المقدم الفقرة التالية عم يحضر دوره لي
يعني أنا كذبة نيسان شغلت على كذا واحدة يعني تاني يوم ثالث يوم بتدوا يعملوا لي تليفونات وقولي لي شو عملتي شو عملتي فيها.
عملت فينا كتير مقالب فاطمة بس فهي تعريف كذبة نيسان. فاطمة هذا هو سؤالك، شكرا كثير لإلي.
انا لسه بسمع البرنامج انا فعلا مبسوطه كثير بدي اسمعك مالي نيسان، وشكرا كثير
وشكرا لاتصالك. شكرا كثير،
يلا باي باي.
في جمله شفتك هدايا قبل مطر نيسان شو انا مشان
من التشبيهات في بلاد أيوة. الشرق بيقولوا شوفتك هدايا، يعني عم شوفتك مثل هديه قبل مطر نيسان، يعني قبل ما يجي مطر نيسان.
هاي بتقول الحمايه، هاي بتقول الحمايه لكنسه ولا
لمده؟ لا لا لا، اني شوفتك هدايا لانه ما كنت معنا الاسبوع الماضي، وان شاء الله تكون معنا كل اسبوع لانه كثير في ناس عم يسالوا عنك.
نتمنى.
وبالمناسبه كمان انا لقيت كثير شيء غريب انه بعيده عن كلمه نسيان.
ايه
ما في شيء من النسيان.
أيوة.
يا ناهد نحن ما بننساك أبدا، أنت معنا من البداية وإن شاء الله بضلك معنا دائما.
شكرا للجميع.
هلأ في معلومة كمان، شهر النيسان هو شهر الفرح وشهر الحزن بالنسبة للأرمن، يعني حصلت فيها مذبحة الأرمن اللي مات فيها من أكثر من مليون شخص وتشردوا، وفي عيد النيروز اللي هو للأكراد اللي هو بيصير تاني شيء كمان بيتسمى هو شهر الخمسان لأنه هو دليل على خميس الأموات، بيسرقوا في البيض وبيخبزوا الخبيث وهو شيء من عيد الفصح. يعني أنا استهدت شوي ما بعرف.
طبعا أنا مروا المعلومات علي بس
أكيد.
الوقت كان كتير أنه ضيق.
صحيح.
معروف أنه شهر عيد الفصح عند اليهود وعند المسيحيين بيتم أيضا بشهر نيسان.
مزبوط.
وأكثر شهر فيه مآسي في التاريخ هو شهر نيسان.
مآسي
وطبعا ماذا ندخل بتفاصيل
أكثر.
حتى بالشرق عدا كثير أشياء محزنة،
مجزرة دير ياسين
في تاريخ الشرق وتاريخ فلسطين بشهر نيسان، بس إذا بدكم تخصصوا لي 3 ساعات عن شهر نيسان أنا عندي ما أقول.
أهلا وسهلا فيك، سعدنا فيك ضيف عزيز على برنامجنا اليوم. أهلا وسهلا فيك أعزائي. فاصل ونعود إلى فقرة العقارات مع سوزان حج حسين وحسان حداد.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شامم المجد، أنت المجد لم يبد.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
وفي نفسي جبن ولبن يا نور العين،
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مش عارفة شو بدي أعمل.
ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوخصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريش، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى. في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج.
صحيح، مين وين؟
أفران القصر لبالي 77 أري بورسا تقاطع سنتربان.
يا عين عليكي حليتيلي مشكلتي، أعطيلي رقم
514-336-0838
www.lepalais77.com.
مرحبا أبو الصيف. أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم شوفك لك أبي.
الله وكيلك من قرني لقرني، بدي بيع هالبيت ما كان ينباع معي.
هلأ ليش الدوخة؟ اتصل بسوزان الحج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة الله وكيلك بأسرع وقت وأحسن سعر. اسم شركتها فيتور أم حبيبي 514-824-6262. شو سوزان حج حسين 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت لا عجنيني لو حبيت، بدك شقة أو بدك بيت لا عجنيني لو حبيت، تلفن لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
مساء الخير سوزان.
مساء الخير
حسام.
مساء الخير لينا. مساء الخير سوزان.
اليوم ممكن تحكونا عن موضوع ظهر مؤخر ومهم، يعني عن العازل المسمى فيرميكوليت زوناليت، وهو مستخدم بالمنازل السكنية بكندا، واكتشفوا أخيرا أنه خطر على صحة الإنسان.
هذا سؤال إجانا بالفوروم من السيد عدنان خير الله، والأرجو من وكيلة العقارات سوزان حج حسين هرد على هذا السؤال. بما يخص مشكلتي اليوم، اشتريت بيتي في مونتريال منذ عدة سنوات بمعاونة وكيلي العقاري، واليوم قررت تدخيل نوعا جديد من التدفئة، حبي غير التدفئة، مما اضطر الشركة التي اختارها أن تدخل التمديدات من الجرني، فلقوا بهالطبقة الوسطى، هل هي الطبقة الوسطى بين السقف بسقف البيت الخارجي والداخلي، وهنا اكتشفوا وجود هالنوع من العازل. إذن اليوم سؤالي حلو، هذا النوع من العازل الذي لم أسمع به من قبل، ما هي أضراره على الصحة؟ وهل سعر البيت بهالحالة بيتغير أو بينزل؟ ومين المسؤول؟
يعني أكيد الفيرميكوليت في كتير ناس ما سمعانين فيه، يعني
أكيد
إذا ما مروا بهالتجربة بيكونوا أكيد منهم سمعانين فيه. هو نوع من العازل مثل التراب، في نوع من اللمعية الفضية ابتدى ينباع بين السنين 1920-1930، وظلهم يبيعوا ويحطوا عازل بالبيوت لحد السنة 84. بنهاية سنة 70 حكومة كندا قدمت مساعدات مالية للعائلات لحتى يحطوا هالعازل المسمى فيرميكوليت، ولما الناس بس يسمعوا في سبفانسيون في مساعدة من الحكومة فورا 200 ألف عائلة اغتنموا الفرصة لحتى يعزلوا بيوتهم فيها. في بس الفيرميكوليت في عدة أنواع، يعني عدة ماركات لأنه جايبينهم من مناجم مختلفة من كندا وأمريكا. في نوع واحد هو اللي خطير، اللي من مارك الفيرميكوليت الزونوليت، هيدا ملوث، اكتشفوا انه ملوث بنوع من الاميانت، ولما تاكدوا من خطورته ما تاكدوا يعني الا لا حد التسعينات. يعني
من امتى هن بيستعملوه سوزان؟
للايزولان، يعني اذا بدال هلا عم يحطوا نوع
لا من امتى يعني صار
زمان 1920.
نعم 1920 هلا اكتشفوا. واو،
هي مثل ما قلت من 1920 لحد ال 84، سنه ال 84 حتى وقفوا. ومثل ما يعني الأكيد ولحد اليوم في ميات من العائلات عم تتنعم بوجود خطورة هذا العازل ببيتهم الملوث، وبجوز يكونوا ما معهم خبر فيه.
سوزان بهالحالة يعني في كتير عائلات ما معها خبر بهالمت ما تفضلتي وحكيتي، معناته أنه تحت الخطر، وممكن نحن نكون عم نيجي تحت الخطر.
يعني أكيد هو ما في خطر على سكان البيت إذا كان تركوا العازل بالسقف الوسطي، يعني بالجرينيه من دون تحريكه، لأنه العازل مثل ما قلت هو نوع من اضطراب الخشن لميع شوي، وإذا حركته بيعطي نوع من الغبار الخطرة على جسم الإنسان. وبيقولوا لك لينا أني حبة من هالاضطراب إذا كانت فاتت على رئة الإنسان، على الأكيد هالإنسان رح يصاب مرض السرطان قبل ما يكمل 15 سنة تقريبا من استنشاؤه،
من استنشاؤه يعني هالمادة. طيب بهالحالة سوزان مين المسؤول؟ هل هو صاحب البيت؟
يعني صاحب البيت قصدك
القديم،
يعني
صاحب البيت القديم يعني قبل ما يبيعه.
هو دائما صاحب البيت بيكون مسؤول عن كل غلط بالبيت ضمن الضمان القانونية الجارانتي اللي قال للعقارات، وهيدا بنسميه الفيسكاشي البرغي المخبى. أكيد بيكون صاحب البيت مسؤول عن العطل إذا كان ما اعترف بوجود العطل قبل الشراء.
طيب في شيء
يعني إيه، بس انا بحب نوه لاعزائنا المستمعين اذا بحبوا يشاركوا بالفقره، واذا حدا مر بتجربه يعني مماثله من هاي التجربه انه يتصلوا فينا على الارقام اللي ذكرناها قبل، هي 514-963-1717 و514-745-6789.
في سؤال بيخطر على بالي سوزان، بيقول طيب اذا كان صاحب البيت القديم ما معه خبر بالمشكله، مين بيكون مسؤول بهالحالة؟
هيدي مثل ما قلت عن الجارانتي ليجال، اي شيء بيثبت انه الشاري عرف بالمشكله قبل الشراء، البياع البياع القديم ما بيكون مسؤول عنه. يعني لازم يعرف يقول كل شيء البياع وقت بده يبيع، يقول كل شيء في مشاكل بالبيت وصير ما عاد مسؤول.
البائع مو البياع،
البائع
البائع
مظبوط.
ايوه، مشان هيك يعني في عندك سؤال تاني
عن، طيب خلينا نقول لو صاحب البيت اعترف انه في عنده مشكله بدون ان يشرح خطورتها، فهل هذا يعني المسؤول بهالحال هو الوكيل العقاري؟ يعني فيك تقولي اذا كنت انت معقول تكون انت المسؤول يا سوزان؟
شوف، هون بيبدا دور الوكيل العقاري بشرح كل ما بيعرفه عن المشكله وعن مدى خطورتها. اي ان مهمه وكيل العقارات شرح ما بس الايجابيات بالبيت، لازم يشرح كل ما شافه من سلبيات بالبيت على معرفته المحدوده. يعني
طيب هل وكيل العقارات سوزان هو لازم يعرف عن مشاكل بالبيت بس يبيع بيت؟
الوكيل العقاري ما انه مجبور ان يتبع دروس لفحص البيت، منترك اجمالا نتركه للانسبكتور اللي بده يفحص البيت، هو اللي بيشرح المشاكل بالبيت. مشان هيك الفاتوره وقت المشتري بيشتري هو اللي بيدفع للانسبكتور وبيدفع فاتورته.
مشان هيك بهالمناسبه هي لازم نحن كمان نعمل برنامج فقره صغيره عن الانسبكشن، وطبعا رح نستقبل خبير انسبكشن للبيوت. سؤال سوزان، لو فرضنا انه المهندس اللي فحص البيت او الانسبكتور اللي فحص البيت كان خبر الشاري بوجود الماده المسمى، خلينا نسميها، طيب شو خطورتها؟ لماذا الخطورة؟ هل يكون هو مسؤول أو الوكيل مسؤول؟
يعني بيشوفه الانسبكتر بيخبره بيقول له شوف في موجود ببيتك المشكلة الفلانية، مثلا الفيرميكوليت والنوع الزوناليت هو الخطير، بس بيشوفه ما يفهمه لحد أي يعني لحد أمتى هي خطرة هالمادة. وأكيد هون وقتها بيجي دور الوكيل العقاري، المفروض أني إذا كان بيعرف بالمشكلة يفهمه فيها من كل بد. يعني ولا
يعني الخلاصة بتقول اللي فهمته من أجوبتك سوزان بإني عندما أبيع بيتي سأضطر بأن أصرح للشاري بمشكلتي، هل هذا يعني بأن ذلك سيؤثر على سعر البيت؟
مثل ما قلنا بالجارانتي لقال، المفروض إذا كان واحد بده ينام مرتاح صاحب البيت وقت بده يبيع بيته، المفروض من كل بد يحكي عن كل شيء موجود بالبيت لحتى يحمي حاله. وبعدين
بس ممكن يكون مو عارفان، يعني كمان انه هي شغله جديده،
اذا ما عرفان
بيضلوا مسؤول
هي داخله بالجارانتي لقال. بس اذا الانسبكتور فحص البيت وشاف هالغلطه الكبيره فيه وقال له للشاري، خلص البائع يعني صار
ما عاد مسؤول.
وبقول لك يعني مش من ناحيه الوكلاء العقارات نسبه مئويه كبيره من وكلاء المونتريال بيتابعوا بدقه كل ما بهم مهنتهم، وبيحضروا محاضرات كثيره بكل موضوع جديد حتى ينصحوا زباينهم بكل اخلاص عن السلبيات والايجابيات. هالمحاضرات هي مانا اجباريه ان يتبعها وكيل العقارات، بيقول لك لا الانسبكتور هو اللي المفروض يقول، بس يعني هيدا اللي بيميز وكيل عقاري عن غيره. ومثل ما ذكرت ان في نسبه مئويه كبيره جدا من وكلاء العقارات بيتابعوا على الدقه اللي عم نحكي عليه، يعني اي مشكله المفروض ان يعرفوا شو هي وشو خطورتها وينصحوا زباينهم فيها.
طيب سوزان، صار في بديل لهالماده؟ يعني أكيد انه صار في بديل، يعني هلا بالبيوت الجديده ما عادوا بيستعملوا؟ اكيد ما عادوا بيستعملوا،
اكيد هو كل ما صار في ماده انسحبت من السوق في شيء ثاني
اكيد
مجبورين، ولا البرد هون بده ايزولان
ما تقدري طبعا.
طيب سوزان، انا فتحت سقف البيت تبعي او اي شركه فتحت سقف البيت تبعي وطلعت لقيت فيها المواد الضاره، طيب شو كيف ما نعرف انه هالنوع هو مضر ولا غير مضر؟
بهالطريقة بدك تاخد عينة من هالتراب اللي هو اللي اسمه فيرميكوليت، بس لازم تاخده بكل نعومة مشان ما يطلع الغبار، تحط ماسك وتحطه بمحل
لأنه ضار كتير.
بجوز يكون ما من النوع الضار، بتاخده بتحطه بعينة وبتاخده في لابوراتوار كتير موجودة بالسوق، يعني لحتى يفحصوا لك هو وقتها بتعرف إذا كان ضار ولا لا.
طيب بعد الفحص سوزان لقينا اللي هو العازل هو ضار، طيب هذا بيأثر على صحتي وصحة أولادي وصحة العيلة،
شو بنعمل؟
شو بنعمل؟
مشان نتجنب الخطر على صحتك لازم تتجنب التكسير والتصليحات الكبيرة. إذا بقي العازل بمكانه بدون تحريك ما في خطر منه، بس إذا بلشت بالتكسيرات وتهزه
إذا بقي العازل بمحله ما منه
بمحله خطر. ما في منه خطر، نايم ومرتاح ما حدا يطلع. في منهم صلهم 20-30 سنة ببيتهم ولا عارفين إنه في موجود وما في خطر عليهم لأنه ما حركوه.
هدولنا المحظوظين إنه ما عندهم تصليحات،
ما عندهم تصليحات.
يعني هاي معلومة هلا عرفت، إذا ما حركوه
إذا ما حركتي ما في خطر نوم. مشان هيك يعني ما
طيب إحنا حركنا هالعازل وعرفنا إنه وشفنا إنه ضار. طيب بهالحالة كيف فينا ننظف البيت؟
يعني أكيد في شركات مختصة بهالمجال طبعا بكل أنحاء كيبك، يعني المفروض إذا بدكم رح نحطهم كلهم على سيريب.ca، كل أسماء الكومباني والمعلومات كلها رح نحطهم، وحتى نمر التليفونات والكل
طيب لحتى مثلا ننظف البيت طبعا في كلفة ويكون أكيد فيها وقت وقت وكلفة. عندك فكرة سوزان شو؟
يعني عندي فكرة شوي، يعني أكيد يعني سير ريزيرف بقول لك مثلا، أنا حسب ما الشركة خبروني إني مثل بيت عادي مثلا 1000 بي كاري، بس إذا كان بس بالجرانية ما وصل لمحل تاني بياخد شغل 5 أشخاص من 4 إلى 5 أيام شغل، وبيكلف بين 12-15 ألف هيدا للبيت الصغير العادي.
مبلغ مش سهل.
وبحالات خاصة بتكلف أكثر بكتير، مثلا حسان أنت صاحب بيتك وما بتعرف إن العازل موجود الزوناليت بالجرانيه، وقلت يا عمي بدي غير الحمام بدي صلحه بدي كسر، جيبنا الشركات قعدوا يكسروا ويعملوا، والزوناليت اللي موجود بالجرانيه بلش يفوت بالحيطان وبالتمديدات الهواء
سودان في تليفون ناخذه في التليفون. الو الو
الو مرحبا.
اهلا مين معنا؟
معك يوسف السمرة.
اهلا يوسف، تفضل يوسف.
اول شيء بحب اهنيكم على البرنامج.
تسلم، شكرا كثير، كلك ذوق.
الله يخليك. واثنين انا عم اسمع على البرنامج وصار في معي نفس الشيء، يعني صارت بس اول مره بسمع عن خطوره
هالشيء.
بس انا سؤالي حابب اعرف، لانه انا صار في عندي نشا تقريبا بالسطح ونزل بس يعني شقفه صغيره تقريبا متر بمترين من السطح، وهو بيتي انا من ال 57 والبلاكات الجبروك اللي نزلوا هن بلاكات صغار ما مستعملين منهم، هلا بيجوا بلاكات كثير كبار الجبروك. انا سؤالي هو بقلب السطح، المسافة بين السطح والبيت، أنا من نوع اللي بقولوا له كاليفورني، يعني جاي من كاليفورنيا لأخدين الفكرة من كاليفورنيا جينا معاملينه هون. هلأ ما فيش مسافة كبيرة بين السقف وبين السطح. أما العازل اللي حاطينه، فبيجي لسؤالي، يعني هو بدي أعرف العازل اللي عم تحكي عنه هو بيجي بقلب اللي أنا شفته بقلب السطح في كياس كياس الهيئة قديمة وبعدين بيجي في عندك بلاكات الجبرو وتحت منهم بتيجي سماكة بطون تقريبا شي 2 سنتيمتر. فهيدي السماكة بتيجي يعني غير، أنا أول مرة بشوف منها ما بتيجي فوق الجبرو العادي.
يعني سؤالك بدك تعرف انه هاي الكياس هي المادة
هي الخطرة؟ هي المادة هي الخطرة، هيدي تحيط البطون ولا الكياس اللي بيجوا بقلبه.
انا بدي اقول لك ان الفيرميكوليت هو نوع من الاضطراب مش محطوط باكياس، المفروض يكون مفلوط بكل الجرانيه، وبجوز اوقات يتركوه بالاكياس يعني، بس المفروض انك تفحص تشوف اذا كان هو مفلوط مش جبسين ولا شيء،
يعني ما بيكون بكياس غالبا، ما حيكون
مفلوط اجمالا، بيكون مفروض ومعمول مثل شكل اوكرديون بالجرانيه، وفي بقلبه نوع من الجرانيول اللميع الفضي، بقى هو هيدا في شك انه يكون هو، اذا يعني اوقات بيكون الفيرميكوليت بس مش الضار، المفروض اني تاخد عينه منه وتاخدها وتفحصها.
بس الطبقه اللي هي موجود بيجي قاسي، قصدي انا الاتجاهات بتيجي مثل الباطون؟
لا مش مثل الباطون، هو بالفعل بتمسكه مثل كمشة ايدك، يعني مثل الرمل او التراب العادي.
مثل رمل البحر يعني تقريبا سوزان.
يعني مثل الرمل بس على يعني افشن بشوي
يعني هو الافضل ياخذ عينه ويحللها لحتى يعرف اذا هي
ايوه هيدا اذا كان مش من الباطون القاسي.
اوكي طيب شكرا لك.
شكرا لك.
سوزان بالنسبه للحكومه الفدراليه بالسبعينات هي سمحت بهالماده طبعا تكون فحصتها وإلى ما شبه ذلك،
وافقت عليها مظبوط عليها. مظبوط.
طيب هالمصابين السكان اللي كانوا بهالبيت وتصابوا بالمرض شو لهم؟
مظبوط هي مسؤوليتها كمان المفروض ان الحكومة الكندية الفيدرالية حست بمسؤوليتها بعد ما اعلنت الشركة الاساسية افلاسها ب 2 نيسان 2001 هي شركة اكبر شركة هي للفيرميكليد دبليو ار جريس اعتبارا من 17 اكتوبر 2008 كور سوبرير بأونتاريو قبلوا بتقديم مساعدة مالية لكل من يقدم الطلب قبل نهاية شهر آب 2009 احفظوا التاريخ يعني لازم الطلب يوصل لهم قبل نهاية شهر آب 2009 وحطوا حوالي 3.5 مليون بيوزعون على المضطرين بهالعازل. المفروض انك تبعث الطلب ويكون كل شيء موجود، بتكون عامل التحليل واصل لك البروف وتبعث كله حاضر لازم يوصل لهم قبل هالتاريخ،
يعني كل اوراق رسمية طبعا.
في اتصال تاني اخده. اوكي الو
الو
ايوه مرحبا
الو الو
ايوه
تحياتنا للجميع، معكم عبد الله.
اهلا عبد الله.
بالنسبه اللي عم تحكوا بدي اقول شيء لانه انا شغلتي بالورق. بالنسبه كل شغله فيها اميونت هي فيها خطر.
ايوه
حتى في التلييس، ما بعرف انتم بتقولوا له التلييس او الورقه، نحن بنقلها يعني ما بعرف
توري
في شو.
ايوه اوكي.
هاي بالزمانات كان يتخلى الاميونت.
مظبوط.
هذه إذا تحركت وطارت بالجو في عليها خطر.
أيوة مزبوط.
وبعدين بالزمانات كانوا يمدوا المواسير المي رصاص، سموه للواحد بلومبيه لأنه هي البلوم هو رصاص.
مزبوط مزبوط.
هذه خطرة كمان، هذه ما مش لازم واحد لازم إذا أخذ بيت ينتبه لها، لأنه بس تمشي المي فيها هذه بتعمل كتير أمراض.
هو أي شيء في أميانت ما لازم يتحرك، خطر على الصحة. مظبوط. وحضرتك يعني مريت بتجربة وشفت نوع الإيزولان الفيرميكليد يعني بحد من زبائنك، يعني حضرتك كونتراكتر.
أنا بشتغل أدوات صحية.
أيوة أوكي.
بتقولوا لها ما بعرف شو بتقولوا لها بالشام اللي بيمدد التمديدات الصحية
يعني أدوات صحية. مظبوط
أنا هادي لأنه بيبقى قدامنا في ناس عم يشتغلوا منشوفهم بيبقوا مثلا عم بيفتشوا أو عم بيقبعوا حيطان، إذا طلع فيهم خيط من هي بياخدوه على المختبر، لأنه بالحيطان حتى بالورقة في حيطان هيك مثل الشعر هي فيها أميونت وفي منها مش أميونت. هو أكثر شيء خطر الأميونت.
مظبوط. ونحن حديثنا اليوم عم نحكي عن الفيرميكليت الزونوليت هاللي محتوي على نوع من الأميانت. بالضبط يعني
صح. وهيدي كمان انه كمان حتى مواسير المي يلي
في أميانت كمان تحبوها من السرطان،
تعمل سرطان كمان.
مزبوط.
هيدي كمان ينتبه للواحد. وحتى اذا في ناس كمان بدها تلحم المواسير، في أصدير 100% وفي أصدير 50% وفي أصدير 50% و50% هو أصدير. لازم للماي اللي بده يشرب فيها يكون أصدير 100% ما يكون دخلها أبدا الصرف.
مظبوط. شكرا كثير لاتصالك.
يعطيكم ألف عافية.
ميرسي.
سوزان لو فرضنا أنه أنا اشتريت البيت وعرفت بوجود هالعازل الزينوليد فيه وطلبت من صاحب البيت ينزلني من سعر البيت باعتبار لقينا فيها المادة، يا هل ترى اتفقت انا وصاحب البيت ونزلني من سعره، يا هل ترى سؤالي فيني روح اطلب من الحكومة كمان هي المساعدة؟
يعني سؤال مهم كتير حسان، يعني دارت النقطة المهمة. وقت اللي بتعبي الطلب بيسألوك نفس السؤال، اذا كان بيسالوك انه وقت اشتريت بيتك البائع، انا بقول بيع انت بتقولي بائع. مظبوط
مظبوط. الاثنين مفهومين
بالعربيه عندي. مظبوط. معلش صار لي 32 سنه هون فكنت تحملوني. اوكي. اذا كان البائع القديم نزل لك السعر لانه فيها المشكله، ما بتقدر انت بيسألوك السؤال بدك تجاوب عليهم بكل صراحة، ما بتقدر انت ترجع تطلب المساعدة مرة تانية، مساعدة من البائع ومساعدة من الحكومة، بتصير بتدفع بيتك ببلاش.
مظبوط، بس بهالحالة هي مساعدة من الحكومة.
مظبوط،
بس هنيك عمل ديل، عمل اتفاقية.
اتفاقية
يعني بيع وشراء.
بس هلا بينه وبداك نزل لك مثلا 20,000 من حق البيت لأنه فيها المشكلة، شو ذنبه هو ان انت تاخذ المساعدة؟ المفروض هو اللي ياخذ المساعدة، مش
هو لو قبل ما يشتري بيت، قبل ما يبيع البيت اوكي حقه ياخذ المساعدة.
لا اذا بلت ترجع له العشرين الف بيقبل
بجوز. في عنا اتصالين، اخر اتصالين قطع الحظر. في اتصال تاني اوكي.
الو
نعم، مرحبا.
مرحبا،
اهلا، مين معنا؟
بالنسبة ميشيل.
اهلا ميشيل،
مرسي. بالنسبة للمساعدة
ايوه،
بس شوي اذا فيك توضحينا لمين، ما كيف يعني؟ هلا انت قلت انه التاريخ، التاريخ قبل
اخر اب 2009 لازم يتقدم الطلب.
اب يعني جولاي. بس الطلب لمين بده يتقدم؟
الطلب انا راح احط المعلومات على السايت الانترنت، وراح اعطيكم بعد شوي نمرة التليفون اللي بتحبوا تلفنوا لهم حتى يبعثوا لكم الطلب بالبريد. واهم شغله انك انه يكون البروف ان هي اللي موجود عندك هو الزونوليت، هو الزونوليت الخطر، لازم تعمل العينه بالمختبرات.
اذا معمول من 4 سنين اذا الفاليد ولا لازم نرجع نعمل
هذا؟ اكيد بالبيوت القديمه مش بالبيوت الجديده، لانه وقف
القديم.
ايوه اوكي، بالبيت اللي وقفوا، هن وقفوا استعمال هالمادة من سنة 84، لازم تاخد العينة وتتأكد منها وتاخد ورقة بروف اني موجود هيدا ببيتك، وتبعت البروف مع تعباية الطلب. اوكي
اوكي، انت وين راح تحطيها؟ اي سايت؟
راح نحطها دائما على السايت تبعنا www.cree.ca. بتروح على الزهرة على اليمين، هذا من حقي، رح يكونوا البن بكرة الظهر تقريبا، رح يكونوا موجودين كل المعلومات وحتى المكان اللي لازم تعمل فيه الاناليز للفيرميكريت.
اذا معمول الاناليز من 4 سنين لازم نرجع نعيده ولا
لا؟ اذا معمول اناليز ومعك البروف لا مش لازم تعيده، بس تعبي الطلب. ورح اعطي نمر التليفون بعد شوي. أوكي. كمان ومثل ما قلت راح ينعادوا كلهم على siree.ca. وبنفس الوقت بدي ذكر المستمعين اني كل الحلقات اللي عم نقولهم هلا على الهواء عم ينعادوا، اللي بده يرجع يسمعوا مره ثانيه على كمان على siree.ca. اوكي، شكرا
لك.
سيري سوريا بالفرنسي .ca. وراح اعطيكم نمرة التليفون،
تفضلي.
1-877-465-487 1-877-465-487.
اوكي شكرا لاتصالك.
سوزان، احنا حصلنا على المعونة من الحكومة.
ايوه
طبعا، هالمعونة هي بدها تكون لتنظيف البيت. اما رح تكون هي عطل ضرر المصابين المصابوا بها؟
لحد هلا ما صار في اي طلب للمصابين مرضيا بهيدي المادة. بدها تكون حالة ايزولي، المفروض هيدا تروح تشوفوا المحامي لحتى هيدي مثل عطل ضرر شخصي، لانه ما صار في اسا عطل ضرر للصحة الحمد لله لحد هلا.
لكن بدي اسالك سوزان يعني انه كيف نحن فينا نقدم؟ بس باعتبار انت اعطيتي رقم التليفون
وراح يكون على السايت تبعنا، نعيدوا www.siree.ca. وبتقدروا كمان تبعتوا لنا على الفورم اي سؤال بدكم اياه.
اوكي
ميرسي،
شكرا كثير سوزان، شكرا حسان على المعلومات الحلوه.
احنا بنشكر سوزان على المعلومات القيمه دائما اللي بتعطينا اياها. واللي بحب اي معلومات ثانيه ممكن يتصل على 514-824-6262.
فاصل أعزائي المستمعين ونعود لفقرة الحوار المفتوح، حتكون عن عملية تخفيف الوزن.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا. لوندرو ايديال ريستوران سبيكتاكل نوي موزايك
كلام الله لا بيقدم ولا يتأخر كلام الله ما لا موضير مش أكثر
سهرة وليلة من ليالي الموزايك بتاخدكن لسهرات ألف ليلة وليلة في بلد الاختراب في مونتريال مطعم وسلط أفراح ليالي الموزايك أول بيفيه من المأكولات العربية في مونتريال الذوق رفيع اللقمة الشهية والجلسة الملوكية مع برنامج فني كل نهاية أسبوع بيحييها نجوم الموزايك نجم الموزايك هيكل والفنانة ليندا سعد بالإضافة إلى نجم الأغنية المغربية عزيز ومطرب أمير حلب في مونتريال ربيع حجر لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على 54-344-5777.com سال دي ريسبسيون نوي موزاي pour tous vos événements capacité 300 personnes viande halal licence complète parking intérieur extérieur gratuit adresse 5995 boulevard Gouin Ouest coin la rue La Chapelle à Montréal numéro de téléphone 514-334-5777
نسمت من صوب سوريا الجنوب قلت هل المشتهى وفى الحبيب
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا
غيرك حبيبي حبك أنا
أعزائي، الرشاق لي هو حلم كل إنسان في هذا الزمن، ومن أجل هذا الحلم يسعى الجميع وبطرق مختلفة. فهناك أنظمة الحمية وأساليب الحياة المتنوعة غذائيا وفكريا، ومؤخرا ظهرت العمليات الجراحية لتخفيف الوزن وأثبتت فعاليتها، وخصوصا لأصحاب الوزن المرتفع جدا والمترافق الآن مع أمراض مختلفة كالسكري، الضغط وأمراض القلب. عن هذا الموضوع الهام سوف نتحدث مع ضيفتنا سارة مهيني، وهي طالبة في السنة الأخيرة داتيتكس من جامعة ماجيل. مساء الخير سارة.
مساء النور.
منحب ننبه كمان لأعزائنا المستمعين أن سارة كانت بمؤتمر بلوس أنجلوس مؤخرا يتحدث عن هذا الموضوع، كما أنها أتمت ستاج في مستشفى رويال فيكتوريا عن نفس الموضوع. سارة، بالبداية حابين نسألك، متى نلجأ تحديدا إلى العملية الجراحية لتخفيف الوزن؟
نلجأ لها العملية لتخفيف الوزن إذا كان البي أم آي اللي هو Body Mass Index،
شو يعني؟
اللي هو الوزن على الطول تربيع، هو الريشيو تبع وزنك على طولك، إذا كان أكثر من 40 أو إذا كان 35 ل 40 مع أمراض مثل السكري، الضغط وأمراض القلب. وأكيد لازم يكون المريض فشل باتباع نظام غذائي صارم، عملت له يا دايتيشن مختصة ومع رياضة شديدة، فما قدر يتبع هالنظام معناته بنلجأ له هالعملية.
يعني إذا قلتي إنه أكثر من 35 ل 40، يعني شو بيدل إنه لازم يكون الوزن مرتفع؟ يعني قدي يعني مثلا، يعني الإنسان لازم يكون وزنه إنه يرتفع مثلا، إنه يكون
على حسب وزنه لطوله أكيد، يعني
حسب وزنه لطوله.
فهذا ريشيو بيكون
طيب. هلا العمليات هي على أنواع، يمكن ما هي شو هي أنواع هالعمليات؟ ممكن نعرفها باختصار؟
أكيد. لا، في ثلاث أنواع لهالعمليات. أول نوع اللي هو gastric restriction، هو تصغير حجم المعدة. ثاني نوع هو malabsorptive type اللي هو تغيير مسار الأمعاء الدقيقة. ثالث نوع اللي هو combined techniques اللي هو restrictive تصغير مع تغيير مسار الأمعاء الدقيقة. فهو جمع بين النوع الأول والنوع الثاني.
طيب هلا هي إنها باختصار، يا ريت نعرف مثلا كل عملية بالتحديد شو هي، كيف بتتم، شو مساوئها وشو نسبة نجاحها.
أول شيء النوع الأول اللي هو تصغير حجم المعدة اللي اسمه vertical banded gastroplasty، هو بيؤدي لإطالة الشعور بالشبع لأنه بيتصغر حجم المعدة. هذا بيكون عن طريق قطب تنعمل أو staples بالمعدة، بتصغر المعدة فبيصير الإنسان بيحس بالشبع لفترة أطول مع تناول كمية أصغر من الطعام. هذا النوع من العمليات ما فيه نقص، ما بيؤدي لنقص فيتامينات ومعادن. نسبة النجاح فيه 60-70%، ونسبة نقص الوزن بتكون 15-20%. كمان تصغير المعدة في طريقة تانية اللي هي الحلقة اللي بتنحل بالمعدة اللي اسمها Laparoscopic Adjustable Gastric Bypass، لأنه بهيدي الحلقة ممكن تتكبر وتتصغر. هي كمان ما بتأدي لنقصان بالفيتامينات والمعادن. نسبة نجاحها 60-70% مثل اللي قبله، بس نسبة نقصان وزن أقل 10-20% مثل ما قلنا إنه الحلقة ممكن تتكبر وتتصغر. هذا عن شان النوع الأول. النوع الثاني اللي هو مال أبزوربتيف اللي هو فيه تغيير مسار الأمعاء الدقيقة، مما بيؤدي إلى سوء امتصاص الفيتامينات والمعادن. هلا الفيتامينات والمعادن اللي بتتأثر بهالعملية هن فيتامين A، B1، B6، B12، D، E، K، Iron وكالسيوم. هذول بيتأثر بهالعملية.
يعني قصدك إنه بنقصوا لنا الشخص بعد العملية، بعد العملية بنقصوا هال
هدول أنواع من الفيتامينات بالضبط. نسبة نجاحها 90%، ونسبة نقصان وزن 50-60%. فهي النوع من العمليات أكثر نسبة نجاح فيها وأكثر نسبة لنقصان الوزن، لأنه أشد نوع من أنواع.
يعني إذا قارناها باللي قبلها بنلاقي إنه نسبة مرتفعة عن
مرتفعة كتير عن اللي قبلها.
بس ليش النسبة بأول واحدة هيك منخفضة؟ يعني سارة مثلا إنه تصغير المعدة وحلقة للمعدة وبعدين النسبة هي مثلا،
لأنه أول نوع هو حلقة، أو القطب هي reversible، يعني ممكن القطب ممكن اللي انحطت ممكن تنقام ممكن المعدة ترجع تكبر، الحلقة نفسها ممكن تنقام أو تتوسع شوي، مشان هيك نسبة نجاحها بتكون أقل.
يعني وما نجد المعدة ترجع تكبر بعد ما صغرناها؟ يعني
أكيد ممكن ترجع بعد ما تصغرناها. في كتير عالم كمان one of my patients كانوا ياخدوا مي مع الأكل، وهي بتمنع بعد بعد السيرجري، مفروض يكون الأكل المي قبل بنص ساعة أو بعد بنص ساعة، بس كانوا يشربوا مي مع الأكل، مما أدى أنه هاي الحلقة القطب كانت تكبر شوي شوي لحتى رجعت المعدة ل
المعدة مرنة، ممكن أنه ترجع ل
بالضبط، بس هي مع المدى الطويل. يعني
مع المدى الطويل إذا ما التزم يمكن المريض
بالدايت اللي حيكون بعد بعد السيرجري أكيد.
طيب
ننتقل لثالث نوع. ثالث نوع اللي هو gastric bypass surgeries، هو combined technique، يعني فيه malabsorptive اللي هو تغيير مسار أمعاء الدقيقة مع تصغير المعدة. هذا أكثر أنواع العمليات الجراحية انتشارا هلا، وأكثر أنواع اللي بتنعمل بالمستشفيات هون بنورث أمريكا. نسبة نجاحها 70-85%، ونسبة نقصان الوزن 30%. يعني نسبة نجاحها شوي أقل من اللي قبلها،
أقل من اللي قبلها، مع أنه هي الكومبينيشن،
مع أنه هي الكومبينيشن، بس الفيتامينز والمينرالز اللي بتنقص أقل كمان، لأن أقل ما أنا نفس الشيء. يعني الأول واحد، تاني واحدة اللي حكينا عنك أقوى واحدة، هي أخف شوي، يعني بنقص فيتامين B1 B6 B12، آيرون، كالسيوم، ومغنيسيوم.
طب ليه عم ينقصوا يعني هدول بالذات اللي كيف بينقصوا؟ يعني
هلا بينقصوا لانه نحن قلنا عم نغير مسار الامعاء الدقيقه، كل نوع من انواع الفيتامينات او المعادن بيمتص الجسم بمحل معين بالامعاء الدقيقه، فلما نغير المسار بيصير الاكل ما بيمر بهالمنطقه بالذات، فبصير الجسم ما بيقدر يمتصه فبينقص بعد العمليه.
انه يعني حتى بالمنطقه يعني اللي احنا اللي عم نقصها بينقص الفيتامين اللي بيمتص بهالمنطقة يعني.
بالضبط.
أها. طيب نقص هالأشياء هاي كلها من وقت نحن نقوم بهالعمليات ما بينعكس سلبا على المريض؟
أكيد هالعمليات بتمقل إيجابيات إلى سلبيات، بس بعد العملية حنحكي بعد شوي في فيتامينز لازم ناخدهم كبيلز كشات، في يعني ما في الشخص يكون ياخد كل شيء من الأكل، بصير في أشياء لازم ياخدها كحبوب أو كإبر بعد العملية،
إنه في نظام معين. طيب سارة هلا بنقول هل هناك نظام غذائي يجب اتباعه قبل وبعد هذه العملية؟ يعني إنه نبدأ قبل هذه العملية.
هلا قبل هالعملية
دقيقة سارة، بنحب ننوه للأعزاء المستمعين إنه إذا حدا بيحب يشارك معنا لازم يتصل بأرقام التالية 514-963-1716 و514-745-6789.
هلا النظام الغذائي اللي نحن بنعطيه لأي شخص بعد العملية الجراحية هو clear liquid diet ليوم أو يومين. اللي بعنيه بclear liquid diet معناته السوائل اللي ما فيها لا دهون ولا سكريات، مثل المي، الشوكر في جلو، ويعني تقريبا هدول الاثنين بس اللي بيقدروا ياخدون، حيكون 300 كيلو كالوري باليوم، هاي ليوم أو يومين. بعدين بينتقلوا لفول ليكويد دايت، معناته فيهم ياخذوا كل السوائل من حليب لسبلمنت لاي نوع من انواع السوائل بدون اي شيء ما يقدروا ياخذوه، هذا بيكون لاسبوع او اسبوعين. هذا الدايت بيكون 300-400 كالوري باليوم. بعدين بينتقلوا لبوري دايت، اكل مهروس، هذا كمان بيكون من اسبوع لاسبوعين، هذا بيكون 600-800 كيلو كالوري باليوم. بعدين بينتقلوا ل الأكل العادي اللي هو بيكون 1000-1200 كيلو كالوري باليوم، وهذا الدايت بده يكون لكل حياتهم، دايت فور لايف، 1000-1200 كيلو كالوري.
هناخد اتصال سارة ونرجع منكمل. ألو ألو، قطع الاتصال.
ألو
ألو
ألو، مصار
مرحبا، مين معنا؟
معك مدام سميرة.
اهلا سميره، كيفك؟
الحمد لله ماشي الحال، يعطيك العافيه.
الله يعافيكي. شو سؤالك سميره؟
عندي سؤال لمدام ساره، بدي اشوف اذا فيه اي واحد يتسجل فيعمل هيدي العمليه وين، واذا لازم تكون من قبل حكيم او لا، حكيم صحه.
أكيد هلا هاي العملية بتجرى من سيرجنت بيكون بمستشفى أكيد، بتروحي بتشوفي الطبيب هو بيحدد، وبتشوفك دايتيشن بيحددوا إذا أنت لازم تاخدي العملية ولا لا، بيحاول يحطوكي على دايت على اكسرسايز قبل ما يلجأ لها العملية لأنه لها كتير سايد افكت اللي هنحكيهم بعد شوي. بعدين هنا بيقرر إذا أنت إليجبل لتكون لتاخدي العملية ولا لا.
اوكي يعني لازم الحكيم يشوفني هو ويقرر.
اكيد
اللي في هيدي التنعات التجميليه العمليه.
هلا تكلفه العمليه هون بكيبك في ويتنج ليست، يعني اذا انت حسب خطورتها على صحتك وقديم اسرع صحتك، يعني بيشوف انه هي بالاخير عمليه طبيه مشان هيك بتكون covered by the government، يعني اذا شاف الطبيب انه مأثر على صحتك مع تاكيد حيعمل لك اياها، بس كمان في ويتنج ليست. اذا لا معناته في عالم عم يدفعوا اكثر بشوي لحتى يقدروا ياخذوها قبل بوقت، بس هاد حسب المستشفى وحسب الطبيب اكيد.
طيب وفي تليفونات واحد يتصل تيقدر ياخذ هالمعلومات كلها، انه انا اذا بدي اروح لعند حكيم او لعند جراح اساله وين بروح؟
هلا فيك تروحي على عند الطبيب العام اليك وهو بيحولك بعدين على على السيرجنت اللي قريب لمنطقتك.
صحيح
الحكيم بيعرف، يعني المكان تبعولي بيعرف. اوكي ميرسي لك، يعطيك العافيه.
اهلا شكرا على اتصالك. ناخذ اتصال ثاني. الو
الو مساء الخير.
اهلا مين معنا؟
انا اكلم ساره.
ايوه اكيد تفضلي.
هاي ساره كيفك اليوم؟
الحمد لله.
كيفك؟ انا سؤالي كم مره ممكن تتعمل العمليه هاي؟
أوكي.
لأنه يعملوها مرة وبعدين يعني عارفة بترجعي تاني للعادة الأكل تبعتك، فما بتعرفيش تنظمي نفسك في نظام الأكل اللي هو بيدوه بيعطيك يا الدكتور
بالضبط. هلا إذا أنت ما تبع،
وبعدين حسب معلوماتي إنه في حلقات بيحطوها
بالضبط،
فممكن تشرحي
هلا هاي العملية إذا ما اتبعتي الدايت بعد هالعملية بصير معك complications أو اختلاطات بعد العملية الجراحية بتخليك ترجع على المستشفى يرجعوا يعملوا لك العملية مرة تانية. ممكن يصير معك خدش بالمعدة، ممكن يصير معك كتير أشياء تؤدي لنزيف، ممكن تؤدي لكتير complications كتير خطيرة، مشان هيك لازم تتبعي الدايت يعني بالضبط مثل ما منعطالك. ممكن طبعا تنعاد أكثر من مرة هالحلقة، في كتير عالم قاموها لأنه صار معهم complications، فهالعملية عملية ممكن تنعمل كتير مرات. أنا كان عندي كتير patients ينعملها مرتين ثلاثة أربعة، في واحدة وصلت ل 27 مرة عملتها، فحسب الحالة يعني.
يعني إنه
ميرسي يا سارة.
أهلي شكرا كتير على اتصالك. أهلي باي باي. نرجع سارة لحديثنا، وكنا نحن عن نحكي عن النظام الغذائي اللي احنا نتبعه بعد القيام بهالعملية.
هلا نحن حكينا اول شيء عن الكلير، مشان نذكر مشاهدينا عن كلير ليكويد دايت، بعدين ننتقل للفول ليكويد دايت اللي هو فيه حليب وسبلمنتس، بعدين للبيري دايت، بعدين الدايت فور لايف اللي هو 1000 ل 1200 كالوري باليوم.
اوكي.
هذا تقريبا كله بيكون تقريبا 4 شهور، لان احنا عم نحكي اسبوع لاسبوعين بكل نوع.
اوكي.
الدايتيشن بتحدد امتى حينتقل من كلير ليكويد لفول ليكويد او لبيري، حسب الشبع، حسب الاصوات اللي المعده بتعملها، لانه هذا دليل انه المعده بلشت تهضم، بلشت تتحرك بعد السيرجري. على حسب انتظام الدخول للحمام، في كتير ساينز بتخلي الشخص ينتقل من مرحلة لمرحلة، بيزيدوا أكثر في أشخاص أقل.
يعني نحن بنعرف إنه يعني من الأصوات اللي بتصير بمعدة الإنسان إنه بلش يهضم، بلش نقدر ننتقل يعني نعطيه أكل،
تتحمل أكثر وتهضم أكثر. بالضبط.
طيب بس سارة إنه مو قليل إنه مثلا إنه ناخده 200 كالوري أو 400 كالوري أسبوعين، ما بيأثر إنه لمدة أسبوعين أو شهر حتى أنت يمكن ناخده.
بالضبط. عشان هيك بيكون بياخدوا supplements، بياخدوا vitamins minerals، بياخدوا insure supplements لحتى يقدروا أكيد بيضل بيأثر على جسمه، بس أولته لأنه العملية كتير شديدة وما فيه يكون الواحد سهل بالأكل.
طيب قبل ما نحكي على الموضوع لأنه هو طويل، حناخد اتصال ونرجع نحكي معك. ألو
ألو مساء الخير.
أهلا مين معنا؟
أهلا
أهلا تفضل، شو سؤالك؟
بس أسألها هي بالنسبة للعمليات مثل الفيلم ولا
العملية يعني هي عن إنه مكلفة ولا لا؟
حسب سألت اللي قبل نفس السؤال، إذا كان إذا الطبيب حدد إنه هذه دي العملية بتأثر على صحتك، يمكن إذا معك diabetes cardiovascular problems أو سكري ممكن يعملوا لك اياها ببلاش بكوبك. انا عم بحكي هون بكوبك، اذا لا معناته اكيد مكلفه.
شكرا لاتصالك. وصل سؤالك. اوكي ناخذ تليفون ثاني. الو الو
الو
قطع الاتصال يمكن. أوكي. فإذا
نرجع على موضوعنا للدايت اللي بعد السيرجري. كمان بدي أحكي إن هو 6 meals per day، يعني 6 وجبات صغيرة خلال اليوم. ما بيصير يصيروا يأكلوا وجبة واحدة كبيرة أو حتى وجبتين، مفروض 6 وجبات مينيموم باليوم صغيرة. مفروض المضغ يكون لساعة بكل وجبة. المفروض هالوجبات ما ينشرب مع أي نوع من أنواع السوائل. إذا بده يشربوا سوائل يكون قبل بنص ساعة أو بعد بنص ساعة أو أكثر.
طيب هذا نظام
مدى الحياة. مشان هيك أي patient بيجي لعنا مفروض أيوة. نقول له أنه هذا نظام لمدى الحياة، ما أنه نظام شهر شهرين. هذا تغيير كتير كبير بحياتك.
طب وعادة البيشنت عم يلتزموا مدى الحياة، انت بتشوفي يعني انه هط يعني هذا عم يقدر يلتزم؟
لقوا نتائج كتير كتير منيحة. اللي ما التزموا رجعوا عادوا السرجري، قاموا الباند او صار معهم كتير.
يعني انا بشوف اللي اجى يلجأ لهالعملية هو من صح يعني وزنه مرتفع، يعني معناته انه هو اكيد بحب الاكل. فبحب الاكل جاي انت تحلي له مشكلته، عملتي له عملية وقلتي له مدى الحياة التزم بسوائل بطريقة معينة من الأكل، ما في جنك فود، ما في أكل. يعني إنه هل يا ترى هل الشخص أنت برأيك صار أكثر سعادة بعد العملية من قبل؟
هلا هذا هاي العملية ما لنا سحر. هاي العملية بتبدأ التغيير من الشخص نفسه. فهو بده يغير حاله قبل ما نحن نقدر نغيره حتى سيرجيكلي، لأنه نحن عم نحاول نغير المعدة. بس بنفس الوقت الشخص إذا ما بده يلتزم حيصير معه مشاكل.
يعني بيلزم قرار يعني من صاحب عملية جاد إنه هو لازم يلتزم.
بالضبط أكيد.
فال معنا. ألو.
بونسوار.
أهلا.
عايزينك على برنامج الحلو.
تسلم، شكرا كتير.
بديت على سارة.
تفضل.
الشغلة الفرق بين الحكمة بكندا والحكمة بأمريكا وحتى الحكمة بالبلدان العربية، شو بتحس يعني هذا السؤال، شو بتحس الليفل تبع الحكمة؟ نفس الليفل بين هون وبين كندا بين
كندا. يعني أنت قصدك سؤالك إنك تعمل عملية هون ولا بأمريكا؟
لا بس هي أصلاً لأنه بتصور حسب ما حضرتك عرفت علي إنه عندها خبرة بالمستشفيات من أمريكا وبتعرف شايفة عمليات بأمريكا وشايفة عمليات، بتعرف وين بنعرف بس شو الدفرز اللي هو بأمريكا أحسن، أو ما بعرف إذا عندها فكرة كمان بالبلدان العربية بلبنان أو سوريا أو إذا كمان المستوى أحسن من هون. بس هذا السؤال كان.
هلا حسب الطبيب، حسب المستشفى، حسب البيشنت. ما فيني احكي اي احسن. في مستشفيات هونيك كتير احسن، بس الطبيب بجوز ما يكون نفس صحيح. الاطباء اللي هون، احنا هون عندنا خبره كتير منيحه، في كتير اطباء كتير عندهم خبره منيحه. في سيرجريز هون جربت لاول مره بكيبك، وفي طبعا اكيد بامريكا اول مره. فعن جد حسب المستشفى وحسب الطبيب.
هلا بس لانه هون في ويتنج ليست، يمكن بامريكا ما في ويتنج ليست.
بس هون كمان التكلفه كتير اقل من أمريكا بتدفع كتير كتير لتعمل عملية. بجوز تعملها بنفس الأسبوع، هم جوز تستنى بس تعملها تقريبا يا بلاش بتكلفة كتير خفيفة كتير.
هلا في شغلة كمان، الواحد بيسمع إنه نسبة النجاح بأمريكا لهالعملية يمكن أحسن أو أكثر من العمليات اللي عم تنعمل بكندا، بس هذا كان سؤال إذا
لا ما يعني مثل ما قلت لك حسب يعني نسبة نجاح العملية بيعتمد على البيشنت أكثر ما يعتمد على السيرجن. كتير أحيانا الحكيم بيعمل عملية perfectly fine و successful، بس البيشنت ما بيتبع الدايت، لازم يتبعه، بيرجع على المستشفى مع complications.
بس المراقبة بعد العملية بتحس إنه هون مثل أمريكا أو يمكن بأمريكا بيراقبوا المريض أكثر بعد العملية؟
هلا هون بأمريكا اثنين فيهم مراقبة، من دايتشن وسيرجن ونيرسز، فحسب التيم.
اوكي شكرا. سنأخذ اتصال تاني. اوكي كمل بعد ما. طيب سارة بنرجع لحديثنا، منقول انه شو بدك تقولي كمان فيما يخص النظام الغذائي المتبع بعد هذه العملية.
عن الدايت دي. هلا قبل العملية احيانا بالعاده ما بنعطيهم اي دايت، لانه نسبه البروتينات احيانا مهمه انها تكون طبيعيه قبل العمليه. يعني الالبومين المفروض يكون نورمال. لما واحد يعمل دايت بينزل الالبومين والالبومين تبعه. مشان هيك قبل العمليه ما بنحطهم تحت اي نظام غذائي ابدا، الا اذا الدكتور كان بده ينزل شيء معين مثل الكوليسترول او شيء كتير 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 بيكون سيريس. بس غير هيك الدايت بيبدا والمعالجه بعد العمليه.
يعني قبل العمليه ما في داعي لنظام الا اذا في حاله خاصه مرضيه تتطلب هذا الشيء. ناخذ اتصال. الو.
الو بونسوار.
اهلا. شو سؤالك؟ تفضلي.
سؤالي
أنا عامل ابني عملية بلبنان من 3 سنين.
أوكي.
ابنك قد ايه عمره؟
29 سنة.
أوكي.
أوكي.
كان وزنه 160، هلا صف 70 كيلو. انه تضايق شوي مثل ما قلتي انه تجيله سوائل. وصف له بيدوز.
بالضبط.
وصف له فيتامين بس عمل بس ابري وما اخذ الفيتامين، اخذ حنجر واحد و ما لقى هون فيتامين نفس الشيء.
اوكي.
وعم بيضايقوا.
طيب هلا بياكل
كل شيء.
نعم.
بياكل كل شيء هلا.
شيء قصدي؟
عامل العمليه هاي اللي بيحول الاكل.
شو قصدك سؤالك بيقدر ياكل كل شيء انواع اكل ولا كميه؟
كل شيء من عدا الصبار والخارمة.
يعني قصدك شو هي الأطعمة الممنوعة يعني عليه هلا؟
انه بتحس انه سمعتك انه لازم ياخذ فيتامينات.
بالضبط.
هو بيعمل العملية هاي الثالثة ال
gastric bypass surgery.
ايه
يعني هلا نحن بعد شوي حنحكي بالضبط عن الفيتامينات والمعادن اللي لازم تنعطى بعد العملية وعن الأكل اللي بالضبط اللي حيضايقه بعد العملية.
أوكي هلا اسمعينا، خليكي على سمع معنا وحتاخدي جواب لسؤالك.
أوكي مرحبا.
أوكي شكرا لاتصالك، تفضلي سارة جاوبيها لأنه كنا بدنا نحكي
عن هذا الموضوع. هلا كنت تقول عن الأكل اللي حيضايق أغلبية البيشنتس بعد العملية. أولا الريد ميت، اللحم الحمراء مثل ستيك، هيدي بالعادة كتير صعب هضمها بالمعدين، مشان هيك كتير من العالم بيضايقون انه ياكلوها بعد العملية. مشان هيك بننصحهم انه ياخذوا لحمة مهروسة او اي شيء يكون مهروس، مو انه ستيك او لحمة بحجم كبير.
يعني لحمة حمراء مهروسة معلش
معلش بكميات صغيرة اكيد، وحسب البيشنس. في عالم ما بضايقون ابدا، بس نحن عم نعطي مثل احصائيات، يعني 88.9% من البيشنس بيكون عندهم مشكلة مع الريد ميت. بعدين الخبز والرز بتعمل مشاكل كمان. الخبز إذا عملوه توست بيساعدون أسهل بكتير هضمه وبالمعدة. الرايس كمان أحسن يكون الرز يكون مهروس لأنه 44.4% من العالم بيضايقون الرز. ومن الأكثر الأشياء اللي بضايق العالم بعد العملية اللي هي الأكل الغني بالدهون والسكريات، الجونك فود، الديزرتس، هالأشياء تعمل كتير مشاكل. أول مشكلة اللي بنشوفها عند البيشنس هي early dumping syndrome اللي هي نزول سريع للطعام من المعدة، مما بيؤدي إلى إسهال شديد. يعني بيأكلوا بصير معهم diarrhea severe، diarrhea اللي هي إسهال شديد، أو بيصير معه late dumping syndrome اللي هو نزول سريع بالسكر بالدم، hypoglycemia. بيصير معه sweating، fatigue، بيتعبوا كتير بعد الأكل، هذا لأنه الجسم مو متعود على كمية كبيرة من الطعام.
يعني هنا ما لازم ياخذوا كمية كبيرة للطعام ودفعة واحدة.
بالضبط. والأكل الغني بالسكريات والفات بيصير معهم هالحالتين.
وهل بيوصل هالشي لمرحلة الخطورة؟
خطورة لا، بس هدول بصير معهم أحيانا symptoms بيفكروها شيء كبير، بيجوا على المستشفى بيكون بس أكل أكلوها ما مفروض يأكلوها. فهي أكتر ما هي خوف بتصير عند البيشنت إنه يأكل، إنه بصير معه reactions بعدها مثل الهايبوغليسيميا، يعني بصير معه بيعرق، بيبرد، بيتعب، بيدوخ، بيخف التركيز، إذا كان بيسوق ممكن يصير معه حادث بعد الشر أو شيء، فبصير خوف عند البيشنت.
يعني خطرة أكيد فيها نوع من الخطورة، يعني لازم يلتزم الشخص ب
وهي تجريب بعد العملية، بيصير بيجرب شو اللي جسمه بيقدر صار ياخده وشو اللي ما بيقدر ياخده.
شو مقدر نحكي عن فيتامينات بيدوز وهيك كيف نجاوب اللي اتصلت فينا؟
هلا حنحكي احنا بعد شوي بالتفصيل عن الفيتامينات، بس كنا من نحكي اول شيء عن الكمبليكيشنز اللي بتصير بعد السيرجري. اول كمبليكيشن بتصير اللي هي vomiting، واللي هي القيء اللي بيصير بعد السيرجري، وهيدي لانه بتصير إذا الواحد ما مضغ لمدة ساعة أو أقل بشوي، يعني اللي هي إذا واحد inadequate chewing، إذا واحد ما مضغ منيح وأخذ وقته بالأكل، إذا أكل كمية كبيرة يصير معه vomiting أو قيء. فمشان هيك بننصح دائما أنه شو اسمه ياخذ وقتهم بالأكل، ياخذ وقتهم. ثاني شيء بيصير اللي هو فقر الدم، iron deficiency anemia. هذا سبب لأنه الجسم ما عاد يمتص iron مثل قبل، أو لأنه ما عم يقدر ياخذ نفس كمية الأكل اللي كان ياخذها قبل. مشان هيك بنعطي حبوب حديد أو iron supplements 18 ملي جرام باليوم. ثالث شيء مثل ما قالت اللي اتصلت فينا قبل شوي فيتامين بي 12 من أهم الأشياء اللي لازم ياخذها بعد العملية، إنه ممكن تأثر على النظام العصبي عند الشخص مثل ما قلتي إنه ابنك كان مضايق من شيء، فبجوز هذا بيأثر على النظام العصبي بالجسم. فيتامين بي 12 بنعطى كشوت إبر 4 إلى 6 شهور بعد العملية.
إبر؟
إيه.
ليه عن طريق إبر؟ ما بصير حبوب؟
لأنه فيتامين بي 12 بيتم امتصاصه بالجزء اللي ما عاد بيمر فيه الطعام بعد ما غيرنا الأمعاء مسائل الأمعاء الدقيقة. يعني المحل اللي صار البي 12 بيمتصه الأكل ما بيمر منه، فالجسم ما فيه يمتصه، يعني حتى لو أكل الشخص أكل فيه بي 12 ما بيقدر يستفيد منه. عشان هيك نحن نعطيه كشات لأول 4 إلى 6 شهور.
طيب وشو بنعطي كمان؟
اخر كومبليكيشن بيصير معه البيشنت اللي هي كالسيوم وفيتامين دي.
ايوه.
هيدي كمان بنعطيها كحبوب لانه الجسم ممكن يمتصها، 1000 ملي جرام باليوم للكالسيوم و400 يونت باليوم للفيتامين دي. كمان بدو انه في كتير اشخاص بعد العمليه ما بدو يشربوا حليب مثل قبل، يصيروا لاكتوز انتوليرنت او بيضايقون الحليب، مشان هيك بنعطي.
ليه بيضايقون الحليب ساره؟
هلا في عالم من الغازات اللي بتصير بعد في عالم بيصيروا هن اللاكتوز انتوليرنت، يعني الانزيم اللي بدنا اياه لحتى نقدر نهضم الحليب الجسم معه بيقدر يفرزه بعد العمليه.
طيب بناخذ فاصل وبنرجع بنكمل. في أسئلة جتنا من الفورم، في أحد الأسئلة بيقول هل هناك احتمال لرجوع الوزن الزائد بعد هذه العمليات؟
مثل ما حكينا قبل شوي في احتمال أكيد رجوع الوزن إذا البيشنت ما اتبع الدايت اللي لازم يتبعه ورجع يأكل مثل ما كان يأكل قبل، أكيد ممكن يرجع لوزنه. هلا اول وثاني نوع، اول نوع اكشلي اول نوع بس اللي هو حلقه او مثلا قطب، هيدي ممكن تتوسع، ممكن المعده ترجع لحجمها الطبيعي. بس اخر نوع اللي هو جاستريك باي باس شوي صعب يرجع لوزنه، لانه العمليه اشد، اللي يعني كل الجهاز الهضمي الواحد رجع ريديزاينت، فمشان هيك كثير صعب يرجع الشخص لوزنه الطبيعي. فبس اول نوع اللي هو ممكن يرجع. وهدول انواع قديمه ما عاد يستعملوا كثير، يعني أغلبية اللي بيستعمله هو آخر نوع اللي صعب كتير يرجع لوزنه الطبيعي.
صعب يرجع لوزنه الطبيعي أيه. بعده. طيب في سؤال كمان إجانا يمكن تقريبا جاوبنا عليه، إنه هل هذه العمليات تعتبر تجميلية أم طبية؟ يعني إنه إذا إنسان بده يعملها بس لغاية الجمال، هل هي مبررة أن نساويها ولا لازم
تكون صحية؟ أبدا، هي العمليات طبية 100%، لأنه
طبية 100%.
تجميلية ممكن يلجأ لشفط الدهون، ممكن يلجأ لدايت اكسرسايز، أي شيء تاني. العمليات إلى كتير سايد افكتس، ممكن تأثر على الجسم مثل ما حكينا قبل شوي، مشان هيك هي طبية. إذا واحد معه دايبيتيز ممكن يروح الدايت، مع مشاكل قلب، ضغط، كل هالأشياء بالعملية ممكن تساعده فيها. مشان هيك هم تنعمل إذا كانت المشكلة طبية 100%.
في سؤال كمان ثالث بيقولوا إنه شو بالنسبة للأطفال لهالعمليات، هل ينصح يعني إذا كان طفل بيعاني من وزن زائد إنه ممكن نساوي له مثل هالعمليات؟ يعني نحن على الأطفال هنا تحت يعني تحت 18 سنة.
الأطفال أبدا ما بتنعمل لهم، قد ما كانوا أوبيس قد ما كانوا أوفرويت. وهذا لأنه الطفل بمرحلة نمو، كل اللي عم ياخده من الأكل حيساعده لبناء عظامه، لبناء نظام العصبي، كل شيء بجسمه لسه عم ينمو. فهالعمليات تؤدي لنقص فيتامينات ومعادن، فمشان هيك أكيد ما بتنصح فيها لأي طفل تحت 18 سنة. بنحطه تحت دايت أو اكسرسايز، بس غير هيك كل هالعمليات لفوق 18 إذا واحد فشل بأي طريقة تانية ينزل وزنه.
فإذا بالنسبة للأطفال تحت 18 سنة أبداً مرغوبة. طب سارة، من خلال أنت الستاج اللي عملتيه ومن تجربتك مع البيشنت تبعك، في عندك مثلاً هيك أنت شفتي ناس بعد هالعمليات طلعوا، ممكن تحكي لنا عنه؟
هلا في مثل ما في تجارب منيحه في تجارب كانت كتير سيئه. التجارب المنيحه انه في عالم كانوا ما يقدروا يسافروا، ما يقدروا يقعدوا على كرسي، ما يقدروا يتجوزوا، ما يقدروا يعملوا اي شيء، اي حق اي انسان طبيعي بالحياه، لانه كانوا منعزلين. حتى سايكولوجيكلي سبيكينج كانوا كتير ديبرشن وهيك، لانه كانوا
كانت فظيعه بحياتهم، ما عم يقدروا يكملوا حياتهم معها.
بالضبط. فبعد العملية حلت لهم هالمشاكل، لما التزموا صار اعطتهم فرصة جديدة بالحياة، اعطتهم حياة جديدة. فهي الجانب المنيح للعمليات لما الواحد يلتزم. في عالم جسمهم ما تقبل هالعملية، حتى لما التزموا جسمهم ما تقبلها. هاي اللي يعني
ممكن كان يلتزم وجسم ما يتقبل كمان.
هلأ هيدي بالنوع الاول اللي هو الحلقة، لان الحلقة جسم غريب بينحط بالمعدة. ففي عالم حطوا الحلقة بس الجسم ما تقبلها، عملت لهم هيرنيا اللي هي فتحة بمعدتهم ما بتقدر يعني تهيل، ما بتشفى لأنه الجسم غريب
وضل مفتوح.
وأنا ماي بيشنت كان عندها المشكلة، عمرها هلأ 55 سنة، كان عملت 27 سيرجري، ما قدرت تجيب أولاد.
27 سيرجري عملوها من بعد العملية؟
من بعد العملية اللي هي كانت حلقة بمعدة، حلقة بسيطة جدا، نحفت كتير، ما عم قول ما نحفت بس خيبت لحياتها. يعني
انه بهالحالة هي يعني بتحس انه الانسان ما كان اكتر سعادة،
ما كانت اكتر سعادة. هذه حالة واحدة يعني، في كتير عالم بيجوا بالعكس كتير مبسوطين بعد وبيشكرونا، يعني
غير حياتها بتنجح اذا التزموا.
كثير حالات بتنجح، كثير حالات بتنجح، بس في كم حالة exceptions.
بس ما بتقدر تقنعي إنه بس حالك شعور إنك أنت هي العمليات يعني ما لازم تلجأي لها إلا للحل الأخير. يعني منا عمليات سهلة فيها خطورة، تفضل على الإنسان يعيش نمط حياة معين.
كثير عالم بيستسهلوا فيها، يعني بيتركوا حالهم لدرجة إنه خلص نعمل بالأخير عملية. العمليات كثير خطرة ومو دائما بتنجح، وبعد العملية حيعملوا اللي لو عملوه قبل العملية ممكن ينحفوا. يعني النظام اللي عاملينه لو عملوه بينحفوا
بعدها.
سارة في شيء مستجدات جديدة بهذا العلم يعني بهالعمليات هلا مؤخرا؟
هلا مؤخرا سمعت في عمليات brain surgeries يعني مثل جهاز بنحط فوق الشست بيربط بالبرين بالساتسفاكشن والهنجر ستيشنز ان ذا برين يعني بتحكم بالجوع والشبع بالدماغ وهذا الجهاز بيرسل مثل ذبذبات للدماغ بيخلي الواحد يشبع اكثر او يشبع اسرع.
فكره حلوه
بس كتير خطره لان عملت ما في عملت على تو بيشنتس وانا الاثنين بامريكا واحده منهم عم بتقول انه كله فاين وما صار شيء مع ابدا بس لساتها بطور يعني لساتها ما صارت ما تعممت يعني لساتها بطور الدراسه والتجربه بس هاي دي اوبشن بجوز نرجع نحكي عنها بعد كم شهر
لانه شغله جديده لسه وما يعني ما زالت طور التجربه. الحقيقه موضوع شيق وطويل وكثير نحن بنشكرك على هالمعلومات القيمه اللي عطيتينا اياها. اعزائي المستمعين فاصل ومنعود معكم لفقره افاق والفينك شوي.
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا.
وبنفسي جبني ولبني يا نور العين أبانا يا خلق الله.
أجبان وألبان ماري كادي المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
جايين الناس على العشاء ومش عارفه شو بدي اعمل.
ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاوله كل انواع المعجنات الطازه، ورق عريش، الكبه، رقاقات وكل شيء بشهي، وتتكون الطاوله احلى واحلى. في عندهم تبوله وحمص وبابا غنوج.
صحيح، مين وين؟
افران القصر لوبالي 77 اري بوراساوس تقاطع سنتربا.
يا عين عليكي حليتي لي مشكلتي، اعطيني رقم
514-336-0838
www.lopalais77.com.
مرحبا ابو الصيف.
اهلين وسهلين، وينك؟ ما عم اشوفك لك ابي.
الله وكيلك من قرني لقرني، بدي بيع هالبيت ما كان ينباع معي.
هلا ليش الدوخه؟ اتصل بشوزع الحاج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك، باسرع وقت واحسن سعر. اسم شركتها في تور امه حبيبي 514-824-6262. شو شوزع الحاج حسين 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع جنيني لو حبيت، قلت لا سوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
جنينة حلوة ونظيفة بدها محمود خليفة، ورد ومنتور ياسمين وقهوة من إيد الحلوين. متعهد الجنائن محمود خليفة، خبرة 15 عام، تنسيق وتزيين حدائق، تقليم أشجار، زراعة جميع أنواع الأزهار، واهتمام كامل بالحدائق المنزلية. جاردان بروفيسيون بإدارة محمود، خبرة أكثر من 15 عاما بتنسيق وتجميل الحدائق. على الهاتف 514-582-0895 514-582-0895.
وبدناش معلي معمار،
بدك تعمر علي وبدك تعلي معمار،
قبل الموسم بدنا نعمر
شو صار في اولادنا
مثل ما الله بيدبر،
سبحانه والله يهنينا
بدنا نعمر اوضة ودار وبدنا شي معلم عمار.
ديناني اللي من الضيق هذا شايف المعناتي ما في هون ولا علي الا كل.
عودة اعزائي مع فقرة افاق، وبناء على رغبتكم سنتكلم عن الجزء الثاني من الفينك تشوي. في الجزء الأول تكلمنا عن فكر وفلسفة الفينك تشوي، بينما في هذه الحلقة سنتكلم عن تطبيقات علم الفينك تشوي في الحياة، سواء في البيت، المكتب، الشركات التجارية، الحدائق وتخطيط المدن عامة. للاتصال على الأرقام 514-963-1716 514-745-6787. وشيق ورح نتحاور فيه مع ضيفتنا المهندسة جلنار موسى. مرحبا جلنار.
أهلا لينا.
بداية سأتحدث باختصار عما ذكرناه عن الفينك شوي في الحلقة السابقة. قلنا أن الفينك شوي هو فن صيني حقيقة قديم بعود ل3000 سنة وراء، وهو مؤلف طبعا من كلمتين هنا الفينك وتشوي، يعني الرياح. الفينك هو الرياح والتشوي هو الماء، يعني بما يعني هو تأثير البيئة المحيطة للإنسان وكيف أن الطاقة تتجمع في مصادر المياه وتتلاشى في أماكن الرياح. فإن الفينك شوي قلنا هو سحر المكان وطاقته، هو تلك الطاقة الإيجابية التي يجب أن تتحرك بدون عوائق كما هو الدم في الشريان. وإن مبدأ التوازن بين الأضداد أي الين واليانغ الموجب والسالب هو مبدأ أساسي أيضا في هذا العلم. وأخيرا إن العناصر الخمسة المكونة لهذا العلم هي الماء، النار، التراب، المعدن والخشب. توازنا متجانسا يجب أن يكون بين هذه العناصر كالطبيعة تماما، وليس ضروريا تواجد كل هذه العناصر ويكفي أن نجد شكل هذا العنصر. قلنا أيضا مبدأ مهم جدا في الفينك تشوي هي السهام الخفي، أي أن هناك خطوط بيفترضوا بعلم الفينك تشوي أن هناك خطوط غير مرئية لطاقة المكان الحيوية تنبعث من زوايا الأجسام المصنعة، وهي تشبه نظرات الإنسان المثيرة والخاصة. يجب تلاشي وتحاشي هذه النظرات لأنها تعتبر طاقة سلبية تزعج الإنسان وتؤثر على راحته وسعادته. فإذا نبدأ مع النار ونتكلم خصوصا عن البيت، باعتبار أن الظروف الجيدة سواء في المسكن أو في المكتب تساعد على إحراز النجاح في الحياة. شو رأيك؟
طبعا مثل ما حكيتي لينا انه هو هدف الفينك تشوي هو تسهيل جريان الطاقة الإيجابية بالبيت، وهي اكيد في لها طرق كثيرة بس كلها طبعا لها علاقة ببعضها بتتداخل كل القصص، وبدنا ننتبه كثير للعناصر الأساسية بالفينك تشوي اللي ذكرتيها. اللي حابة اليوم ركز عليه نقطة هو مثلث الفينك تشوي. الحقيقة هذا مثلث.
مثلث
فينك تشوي هو عبارة عن مثلث بيربط غرفة النوم والحمام والمطبخ. هذا المثلث كتير شديد الارتباط.
ليش غرفة النوم والحمام والمطبخ بس؟
مبدأ فينك تشوي يعتبر غرفة النوم هو كتير شيء أساسي بالبيت، لأنه هو المكان اللي بيرتاح فيه الإنسان وبعد تعب اليوم، ويعني ريوايند مثل ما بيقولوا.
صحيح.
المطبخ كمان لأنه هو اللي بتحضر فيه الطعام واللي هو بياخد الإنسان غذاءه منه، والحمام لأنه هو المكان اللي الإنسان بيتحضر فيه
ضروري كتير كمان بالبيت.
فهذا المثلث كتير شديد الارتباط بالصحة، وهي الفينك تشوي بتركز طبعا على انعكاس دائما حياة الإنسان على صحته وعلى وضعه المادي
بهم، وهذا الشيء بشكل أساسي.
فالحقيقة والمثلث مثل ما قلنا غرفة النوم والحمام والمطبخ. في بعض الأشياء اللي لازم كتير ننتبه عليها بما يخص هالثلاث زوايا بالمثلث. هلأ إذا بدنا نوصل لغرفة النوم، طبعا نقطة كتير مهمة عندهم أنه ما تكون أي أجهزة إلكترونية موجودة بغرفة النوم، فتلفزيون، كمبيوتر، أي أجهزة تدريب رياضية المفروض تكون أشياء بيعتبروها بتدمر الطاقة الإيجابية بغرفة النوم. كتير شغلة مهمة هو فتح النوافذ والحصول على هواء نقي ومنعش،
تهوية
يعني ممكن جيد. تهوية جيدة، أو ممكن نستعمل منقيات الجو اللي يسموه الاير بيوريفاير لتعطينا جو نقي ومنعش ومليء بالأكسجين، وبالتالي خالي من أي ملوثات ومحسسات. كمان ممكن ننتبه على عدم وضع النباتات بغرفة النوم. كتير مهم نستعمل الإضاءة، نستخدم مستويات مختلفة من الإضاءة، لأنه بالفنك شوي بيعتبروا الضوء هو من أقوى أنواع الطاقة.
صحيح.
وطبعا هو أحسن شيء بالإضاءة بغرفة النوم هو الشموع، لأنه
الشموع بيعتبر الشموع بتعطي يعني نوع من الريلاكس وبتعطي من
تماما
سعادة.
أكيد كمان كتير مهم نستعمل ألوان مريحة بغرفة النوم.
هاي أنا كنت بدي أسألك عن تأثير الألوان بكل غرفة، يا ريت نحكي
تماما يعني. أكيد، لأنه كل يعني كلنا بنعرف قديش الألوان إلى تأثير، والألوان حي بالفنك شوي هي مرتبطة بالعناصر الخمسة اللي ذكرتيها هلأ من شوي،
اللي هن الماء النار التراب الخشب والمعدن.
تماما،
لازم يكون في توازن.
بالإضافة إلى ألوان معينة بتعطي راحة معينة، فبغرفة النوم مثلا ممكن نختار الألوان القريبة من بشرة الإنسان، يعني الشيء الطبيعي، فممكن درجات البيج الفاتح للون البني الشوكولا. نقطة كمان كتير مهمة هي إنه نستعمل الصور بغرفة النوم بشكل لطيف.
الصور
صور بس ننتبه إنه ما تكون صور تعكس طاقة سلبية، يعني مثلا صور حزينة، صور وحيدة، بدنا نركز على الأشياء التي تبعث على
الراحة،
على السكينة، بعد عن أي صور فيها أي شيء ممكن يرتبط بشيء سلبي. وبوصل لأهم نقطة بغرفة النوم اللي هو السرير. كلنا بنعرف أنه هو مكان الراحة لغرفة النوم، فلازم المفروض يكون كتير سهل الوصول إليه من الجانبين، يعني ما المفروض ينحط على حيط يتسكر من حيط ويكون مفتوح بس من جهة. كتير مهم يكون سهل ويكون في طاولة جانبية على كل جهة بها السرير. طبعا كمان كتير
اتجاه السرير كمان
اتجاه كتير ما المفروض يكون تحت النافذة، المفروض يكون وراء حيط بيعتبروا بيدع.
لازم يكون اتجاهه باتجاه الجاذبية الأرضية، باتجاه يعني الوضع الأفضل للنوم.
تمام بالضبط. تمام.
أنا بشوف إنه هاي الأشياء كتير مزبوطة، وكل واحد منا يمكن طبقها بحياته بدون ما يعرف إنه هي الفينك شوي.
تمام.
أكيد إحنا كله يعني أي تروحي أي محل أنت مثلاً ليكون السبا ليش ترتاحي فيه؟
بالضبط.
بده يكون في إنارة تهوية، بيكون في شموع، بيكون في ألوان تساعد على الراحة. فإذن هاي أمور كل العالم هي عم تنفذها بدون ما تعرف إنه هي الفينك شوي.
مزبوط.
فهو علم حقيقي يعني.
علم حقيقي.
فينا فعلا يعني لذلك هو صار منتشر كتير هلأ بأوروبا وبأمريكا، يمكن بكندا هو بدرجة أقل، ما هي؟
لسه شوي أقل الحقيقة. هلأ اللي منتشر إذا بتلاحظي كتير مركزين هالفترة على الديكلاتر، كل الناس بتحكي إنه لابين بسيط الإنسان بحياته أنكلاتر إنه نشيل كل شيء أشياء زايدة عن حاجتنا بفراغ حياتنا. فهي مثلا هي مبدأ هام كتير بالفونك شوي، وهلأ هي شوي عم يعتمدوا عليها إنه رتب غرفتك، رتب طاولتك تنتج أحسن، بالمكتب انتبه مثلا ما الأوراق تكون مبعثرة هون وهون.
طبعا هذا بنعكس، فأنت وفوتي على بيت مثلا بتلاقيه منظم مرتب، إنارته ألوانه حلوة، فيه ماء مثلا، فيه شجر، فيه
تمام.
هذا بنعكس عليك أكيد راحة
بالضبط.
يعني
هو الحقيقي حتى من قبل ما تدخلي على البيت أحيانا في بعض الأشياء، ليش الناس يعني كمان نقطة مهمة بالفونك شوي هو التركيز على مدخل البيت.
أكيد.
لأنه كمان هو من البداية، من أول أنت ما عم تحطي رجلك على مدخل البيت في أشياء معينة عم تجذب انتباهك.
أكيد.
بوت حلو هيك للزهور، مدخل واضح ومحدد.
أكيد.
يعني هي ترتيبات
والمدخل يمكن هن بيركزوا عليه كمان إنه ما يكون في عائق يسد هذا المدخل، يعني من وراء إنه يفتح وحتى تجري الطاقة بدون عوائق، يعني أو بالذات الطاقة الإيجابية حتى يستفيد منها أهل البيت.
تماما. كلنا مثل ما تفضلتي منطبق كلاتنا بعض التطبيقات تبع الفونك شوي بدون ما نعرف إنه هي مرتبطة بعلم اسمه الفونك شوي. يعني
صحيح.
كتير هلأ كتير بركزوا على إنه وجود السرير مثلا، إذا بنرجع لغرفة النوم الماترس الفرشة اللي مننام عليها كتير شيء مهم بعملية إعادة الجسم خلال النوم، فهي كمان من الأشياء الكتير مهمة بالفونك شوي، هو وقت الراحة وهو
أكيد. غرفة النوم ما بعرف إذا هذا الشيء مظبوط، بفضله إنه يكون بابه مسكر دائما مغلق، يعني إنه هذا أريح كمان إنه بيقولوا بالنوم.
بالضبط. الحقيقة مو بس بابه، كل أبواب أي باب بداخل غرفة النوم يفضل يكون مغلق، يعني بواب الخزائن، بواب إذا في حمام يفضل.
النوافذ ما لازم تكون كبيرة.
النوافذ لازم تكون كمان صغيرة مشان ما الطاقة
صحيح. وعكس اتباع المرايا، هنا بحبوا انه كتير يكون في مرايا بالبيت.
تمام.
بينما بغرفة النوم ما المفروض نحط مرايا كبيرة.
بالضبط.
هذا بيقولوا ممنيح
بيعتبروا بتعكس الطاقة السلبية بداخل غرفة النوم.
صحيح.
المطبخ ممكن ننتقل للمطبخ اللي هو الحقيقة جزء كتير مهم بالبيت بالنسبة للفونك شوي، لأنه هو المسؤول عن المحافظة على الحياة. وطبعا هو رمز للثروة ورمز للصحة ومثل ما بيقولوا صحيح. والمطبخ الجيد مثل ما بيقولوا بالفنشو
طعام هو أهم شيء طعام صحي بالضبط. يعني إذا أنت فيه فهذا بنعكس على أهل البيت كلهم سعادة وصحة
تماما. ففي اشياء مهمة كمان بالمطبخ انه المفروض يكون مهوى واسع ومنظم. طبعا نرجع لموضوع التنظيم والترتيب، ما نحط اغراض كتيرة قد ما بنقدر، فاز حلو، الوان حلوة، الاضاءة كتير مهمة.
في معلومة كمان مهمة بالمطبخ بتقول انه ما لازم يكون حوض الماء، يعني محل ما بنغسل الصحون، انه يكون قريب من الفرن او النار. ليه؟ لانه الماء والنار شيئين لا ما بيجتمعوا مع بعض، فما لازم يكون اختلطوا ولا يكونوا قريبين من بعض. فإذا كان المطبخ صغير ولا بد من هذا الشيء، فلابد أن نجعل هنيك فاصل، نجعل هنيك فاصل أنه يفصل بين الماء والنار، يكون عازل، يكون نبات، يكون أي شيء، بس ما يكون النار قدام الغد. هاي نصيحة بنصحوها أنه يتبعوها بالمطبخ.
أكيد هو في كتير تفاصيل صغيرة بتخص طريقة تنظيم المطبخ. في نقطة حلوة كمان أنه الألوان اللي ننتبه عليها، الألوان اللي بتساعد
في الألوان لازم بالمطبخ.
يعني مثلا اللون الأصفر هو كتير لون مناسب للمطبخ، بيعتبروا انه ممكن بيحرك، بيسرع، بيسهل عملية الهضم.
لون حيوية،
لون حيوية بعث على الطاقة والانتعاش.
بسبب الاتجاهات، الاتجاهات كمان شيء مهم
طبعا. الاتجاهات
مثلا المطبخ او غرفة النوم لازم الى اتجاه
تماما. هلا نحن بشيدي كلاتنا بنعرف بتصميم اي بيت دائما
صح
طبعا طبعا، يعني انه المطبخ له اتجاه معين، يفضل مثلا اتجاه الشمالي اللي ياخذ الاضاءة الثابتة طول النهار.
صح.
غير اليوم
جنوب والجنوب الشرقي هو الافضل، يعني لازم يكون له
تماما.
بينما الغرب وبالغربي ما محبذ انه نحط فيها الغرف الرئيسية اللي هي بالبيت.
تمام. ف يعني حتى الداخلي، انا يعني رأيي انه داخلي حتى كل تفاصيل فنغ شوي هي جزء من التصميم الهندسي حتى للبيت، بدون بجوز ما حدا يدرك او يربط العلاقتين يعني مع بعضهم. طبعا بس بدنا نرجع كمان شوي للحمام، لانه حكينا انا وانت بنقطة انه الحمام احنا هون دائما لازم يكون قريب كتير على غرفة النوم. هو بالفنغ شوي العكس،
العكس هن ما بحبوا، لانه بيعتبروا انه المي الموجودة بالحمام ليست هي المي الجيدة، يعني اللي هي هن بيعتبروها من مصادر الطاقة الايجابية، يفضل انه نبعد عنها.
تمام.
وهي طاقة سلبية.
تمام.
طبعا هي فكرة يعني مو من الشرط انه الواحد، في كتير ناس بيحبوا انه يكون هلا دائما هو الماستر بيدروم لازم يكون الحمام قريب من هاي، بس ما يكون قريب كتير من مكان النوم، يعني يبعد ولو شوي.
مظبوط. والحمام بيعتبروا نقطة لتسريب الطاقة الحقيقة، وبتتجمع فيه الذبذبات الضعيفة، فبالتالي ممكن نركز عليه. نرجع للمثلث تبع الفنغ شوي لحتى نحرض يعني بعض طاقة عالية ومريحة بتأثر على كل البيت. وشي طبيعي انه الماء هو عنصر طبيعي ومريح بالفنغ شوي، فهو المفروض نركز عليه ونمزجه مع عناصر مناسبة لتخلق جو مريح. ممكن نضيف بعض المرايا، ممكن نركز مثل ما تفضلتي على الإنارة، الشموع، الروايح.
صحيح صحيح. ولازم كتير شيء مهم انه نحقق التوازن بين العناصر الخمسة اللي قلناها بالبيت.
تمام.
وحتى بمزج الالوان، يعني اذا احنا حطينا مثلا متمنى هذيك مرة سجادة حمراء،
تمام،
فهي من النار، فما منحط شيء كمان مثله. اذا حطينا سجادة رمادي تعتبر من المعدن، فما من نكتر من اللون الرمادي يبقى. تمام. بالبيت حتى يكون في هناك خلط.
تمام.
وتحصلي على توازن مثالي يعطي الراحة والسعادة لأهل البيت.
تمام. أكيد هي الألوان كلها بدأت ترتبط وتتشكل طاقة حلوة بالبيت، فبعض الألوان طبعا هي عندها إلى نظريات معينة. الأحمر مثلا هو لون الحظ ولون العواطف، بيجلب طاقة قوية ودافعة للحياة.
صحيح.
العملية.
صحيح.
وبينصح باستعماله بطريقة معينة بالبيت. الزهري مثلا هو لون متعلق بالحب، هو لون مهدئ للقلب وللأعصاب، فبيحبوا يستعملوه بالحمام مثلا او بالغرف. يعني دائما الالوان هن عم تعطي انعكاس معين او ترتبط بشيء معين.
يعني هي لعبه الوان لعبه مهمه كثير بالفنشوي، وبتاثر وكل غرفه لها لون محدد ولها اتجاه.
طبعاً.
معين ولها تصميم معين. شيء مهم كثير كمان ان نحن لازم نخفف من القواطع والزوايا الحاده بالبيت، لانه مثل ما قلنا هو نظريه استهام الخفيه انه هي كلها اشعه
بتتجمع وبتشكل طاقة سلبية بتأثر على الإنسان. فنخفف من القواطع بالبيت، نفتح البيت كله يعني، وهذا شيء هلأ متبع حديثا يعني بالديكور هلأ حديثا يعني
بدون طبعا open concept هلأ هي كتير
أكيد يكتبوا من المرايا من الألوان،
نقلل الممرات الضيقة،
نضع شيء من الماء مثلا حتى نوازن مع ملك والنبات، حتى نوضع العناصر الخمسة اللي هن بكل تصميم في اعتمادا على مبدأ الفينكشوي.
النقطة الحلوة بالموضوع الفينكشوي وتأثيره على البيت، انه حتى بموضوع بيع وشراء البيت عم يأثر الفينكشوي. في حادثة
بيأثر هذا الشيء على
بيت، في بيت مثلا بموقع ممتاز وكتير منيح وصاحبته السنة عرضته للبيت بعدين باع، لحتى مثلا إجا خبير بالفونكشوي وقرر انه مركز البيت مثل ما قلنا هو كتير نقطة مهمة بالفونكشوي، وهذا اكيد له طريقة لحسابات هندسية، بدها ادوات معينة وبدها مناقل ومساطر معينة،
صح.
فطلعت في طاولة مثلا كتير تقيلة، ركز على بعض النقاط بالبيت لانه لازم تتغير، في صورة مثلا للمرأة هيك وحيدة حزينة، بعض النقاط تغيرت ونباع البيت خلال اسبوعين.
هذا يعني هذا مثل واقع يعني،
هذا مثل واقع انه
هذا بيثبت انه علم الفينك شو هو علم واقع يعني،
تمام. ممكن تطبيقه،
ممكن نحصل على. اذا ناخذ فاصل بالنار ونرجع بعدين نتابع حديثنا.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شاء انت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
لوندرو ايديال ريستوران سبيكتاكل نوي موزايك.
سهرة وليلة من ليالي الموزايك تاخدكن لسهرات ألف ليلة وليلة في بلد اختراب في مونتريال. مطعم وسلط أفراح ليالي الموزايك، أول بيفيه من المأكولات العربية في مونتريال، الذوق رفيع، اللقمة الشهية والجلسة الملكية، مع برنامج فني كل نهاية أسبوع بيحييها نجوم الموزايك، نجم الموزايك هيكل والفنانة ليندا سعف، بالإضافة إلى نجم الأغنية المغربية عزيز ومطرب أمير حلب في مونتريال ربيع حجر. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على 54-334-5777.com. سال دي ريسبسيون نوي موزايك بور تو فوز ايفينمون، كاباسيتي 300 بيرسون، فيوند حلال، ليسونس كومبلي، باركينغ انتيريور اكستيريور غراتوي، ادريس 5995 بولفار جوان ويست كوين لا ري لا شابيل ا مونتريال. نمره التليفون 514-334-5777.
نسمك من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
مجموعة ريكاردي للتأمينات في خدمتكم منذ 21 عاما، أخصائية في تأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتأمين على المباني التجارية أو السكنية والتأمين على المطاعم ومحلات الأغذية والمكاتب والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى رجال الأعمال وشركات البناء. يسعدنا أن نقدم لكم خدمات تلائم متطلباتكم. رسالة موجهة من بيتر ريكاردي رئيس مجموعة ريكاردي للتأمين، هاتف
541-881-2100. أعزائنا المستمعين، في عنا إعلان من شركة ريكاردي للتأمين عن حاجتها لموظفين يجيدون اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين وحامل لشهادة في هذا المجال. الرجاء إرسال السيرة الذاتية أو السي في على العنوان الإلكتروني peter@groupricardi.com. Peter P-E-T-E-R at G-R-O-U-P Ricardi R-I-C-C-A-R-D-I .com. إذن شركة ريكاردي للتأمين تعلن عن حاجتها لموظفين يجيدون اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية مع خبرة لا تقل على 5 سنوات وحامل لشهادة في هذا المجال. الرجاء إرسال السيرة الذاتية على العنوان الإلكتروني peter@groupricardi.com. وأيضا في عنا إعلان متعهد الحدائق والجنائن السيد محمود خليفة لتنسيق وتزيين الحدائق وتقليم الأشجار، زراعة جميع أنواع الأزهار، واهتمام كامل بالحدائق المنزلية، جاردينيير دي بروفيسيون. الهاتف 514-582-0895. ونرجع نتابع برنامجنا لينا بعد الفاصل. تفضلي.
اوكي، بنتابع حديثنا جلنار. قبل ما نترك موضوع البيت، بقدر انا كمان لك شيء انه يعني من احدى قصص الفينك شو اللي هي مثيرة الحقيقة، وانه حنا بتكتر الخلافات بين الزوجين والمشاكل بالبيت، فبيلجأوا لخبراء الفينك شوي بيغيروا لهم اتجاه مواقع غرف النوم او وضع الاساس والالوان، فبيحسوا انه هاي الخلافات عم بتخف. هلا هذا شيء ما هو مثالي يعني، او انه شيء لا يفسر بالواقع، حقيقة له تفسير، وهو انه علم الفينك شوي بيتبع كمان يعني مترابط، كما هو مترابط مع علم التربة والجيولوجيا والالوان، هو مترابط بآن مع علم الفلك. وإذا قلنا نحن يعني مسير النجوم، يعني وضع النجوم بالسماء واتجاهاتها كيف ينعكس على نفسية الإنسان وعلى راحته، وهذا مثبت بعلم الفلك. فبيقولوا في تركيبة معينة هي 7-9 معروفة بعلم الفينك شوي، لو كانت هذه التركيبة متوافرة ومتواجدة بمركز البيت اللي انت موجودة فيه، حتحدث خلافات ومشاكل مع زوجك. فانتبهي جلنار بيقولوا لأنه رقم 7 هو المعدن، و9 هو النار، والنار والمعدن ما بيجتمعوا. فإذا كانت هالتركيبة موجودة ببيتك، يفضل انك تغيري اتجاه موقع غرفة النوم تحديدا، وبالمبدأ بعدين تغيري اتجاهها، هو شيء مهم حتى ما تكون هي التركيبة تأثر عليك، وهذا مثبت بعلم الفلك. وكثير ناس يعني لجأوا لعلم الفينك شوي ليخلصوا وحصلوا نتائج.
أكيد.
هذا بالنسبة للبيت. هلأ لو نترك البيت ومنروح لمجال تاني إنما نحكي عليه، لأنه الفينك شوي ما بيهتم أبدا بس بالبيت، بيهتم برا أحيانا أكثر ما يهتم بالبيت، بالحدائق، بتخطيط المدن بشكل عام، الشركات التجارية والمكاتب كمان بيعتمد بتصميمها وبناءها وبنجاحها الاقتصادي على خبراء الفينك شوي. فمثلا بالنسبة للشركات التجارية، بتعرفي مثلا جمار انه هناك في مركز لكل بيت، هو مركز البيت بالنسبة للشركة او المكتب، هناك مركز الثراء، يعني هو مركز ثراء الشركة، يعني مركزه هذا المركز نحن ما نقدر نعرفه الحقيقة بشكل طبيعي، لازم يعتمد نعرفه بأدوات الفينك شو. هي أدوات طبعا متوفرة بالسوق، لكن ما بنقدر نحن نستعملها لأنه بتحتاج لتدريب، فترة تدريب طويلة تقدر أنت تستخدميها. في وسط هالأدوات هاي نحن بنعرف ما هو مركز ثراء البيت أو توازنه. في هذا المركز بالنسبة للشركة لازم تكون المكتب الرئيسي أو غرف الاجتماعات موجودة بمركز ثراء الشركة، وإذا كانت الحمامات أو المخازن بمركز ثراء الشركة، عم شوف عمار عم يتابعنا باهتمام من الليل،
بيركز على مركز ثراء
وعلى على الخلافات بين المشاكل الزوجية، يعني إنه بقدر يحل عن طريق الفينك شوي. فإذا بالنسبة للمركز الثراء، إذا ما كانت الغرفة الرئيسية بهذا الشيء، فهذا بيأثر على نجاح الشركة وعلى وضعها الاقتصادي، إذا كانت الحمامات أو المخازن بمركز الثراء. إذا كانت الشركة بتعاني من هالمشكلة، لازم رأسا نغير، نحط المكاتب وغرف الاجتماعات بالمركز الثراء الشركة، وكثير شركات غيروا وحصلوا على نتائج إيجابية بهذا الشيء، إضافة لكل الأمور الثانية اللي ما نراعيها بالبيت ممكن نراعيها بالشركات، العناصر استخدام الالوان الطبيعيه من انه تكون المكاتب مهوايه، تكون الغرف النوافذ كبير الاضاءه جيده، التهويه جيده، هذا كله بياثر على نفسيه العمال
وانتاجيتهم
بيشتغلوا بشكل الافضل. يعني بركه بتكون الوانها ودهويتها واضاءتها والطاقه الايجابيه عم تجري فيها من دون عوائق، انت بتحسي براحه فبتنتجي
طبعاً
افضل
عمل طويل
من شركه
كمان
مظلمه مثلا منا منظمه ومو مدروسة علمية.
أكيد أكيد رفع الطاقة الإنتاجية للموظفين أكيد هذا
بيدرس دائما على الشركات. هذا الشيء، وفي كتير شركات عانت من هالقصة وتغيرت من مواقع الغرف ودرست حتى الجيولوجيا، يعني قبل ما تبدي أنت، لأنه هلأ خبير الفينغ شوي منه ساحر، يعني ما بالأخير تجي أنه بعد ما بينت وخلصت تعمل، لا الأفضل تبدي من الأول كمان. تراعي كمان التربة، التربة السليمة اللي بتبني عليها أنت المكتب أو الشركة، لازم تكون تربة خالية من المواد السامة صالحة على البناء، لازم يكون حواليها ما في مثلا مصانع غازات سامة ملوثات، هذا كله بيأثر. إذا أنت راعيتي ما فينا ننكر أنه نحن أكيد حنحصل على نتائج إيجابية انعكس بشكل إيجابي على أداء العمال وعلى تحسن يعني مبيعات طبعا الشركة أو حالتها الاقتصادية.
فمن حسن الحالة الزوجية ومن حسن حالتها
الاقتصادية فيعني شوي مش علم سهل.
أكيد أكيد.
أخيرا
أنا بعرف إله انعكاس على تخطيط المدن وفي
طبعا
أكيد
طبعا طبعا يعني هلا أخيرا حنقول إنه هو بشكل عام تخطيط المدن هلا عم يتبعوا نصائح خبراء الفينغ شوي. أنا حاعطي مثل لأنه الحقيقة الوقت كمان غدرنا مثل ما بيقولوا، احكي عن مثل هو إعادة تنظيم حي السوهو بلندن. أنت بتعرفي حي السوهو حي الصين القديم وحي مزدهم وقديم مبني من زمان، فالأمير ويلد الأمير شارلز نصح وأحضر يعني خبراء الفينغ شوي لحتى يعيدوا تصميم هذا الحي ويخففوا من احتمالات الفقر والبطالة فيه ومن الركود الاقتصادي فيه. سهل لأنه الحي أصلا معمر وقديم، فكانت القصة معقدة وصعبة، ولكن بعد الدراسة تبين أنه هذا الحي عم يفقد طاقته الإيجابية. ليه؟ لأنه هو حي لا قلب له، يعني مثل ما بيقولوا، لأنه ما بعده هو متصل بحي السكوير اللندني، هو عالي والسكوير منخفض، يعني عم يقولوا أنه الطاقة الإيجابية فيه عم تتسرب كما هو تقطع شريان إيدك تنزف الدم، يعني كالنزيف تماما ويفقد الطاقة الإيجابية. هذا سبب رئيسي. فكان الحل، كان الحل شو؟ أنه غيروا اتجاهات الشوارع فيه. الشوارع اللي كانت هي اتجاهين رجعت صارت اتجاه واحد، غيروا كثير من إشارات المرور لحتى يحصلوا على هالنتيجة اللي أنا عم قلك عليها، لحتى يمنعوا سريان الطاقة وتسربها، هالاستنزاف للطاقة اللي عم بيروح من الحي السوهو لحي
يسروا الطاقة الإيجابية بداخل
تمام. فلعبوا باتجاهات، يعني سووهن اتجاه واحد وبإشارات المرور لحتى يرجعوا جزء من الطاقة لهذا الحي. كمان لو انه هذا الخضار احنا قلنا في عناصر خمسة طبعاً لازم تتحقق بأي تصميم، فهو بيفتقد لأغلب هالعناصر الحقيقة، لا فيه خضار لا فيه مي، فهو كالإنسان بلا نمط بلا قلب. فالحي السكوير اللي حواليه مليء بالأشجار وهو عم يسرق منه كل الطاقة الإيجابية، فاللي حساوه أنه زادوا من النبات كمية النبات الأشجار اللي فيه، اقترحوا وضع نافورة كبيرة بوسطه لأنه خرير المياه وصوتها أكيد هذا الشيء بيرجع الهدوء والسكينة لكل اللي موجودين. فلاحظوا بعد كل هالإجراءات طبعا عم أقولها باختصار
أنه
انعكست كتير إيجابي، تحسن أداء الناس، قلت احتمالات الجريمة فيه بشكل واضح، وزاد النشاط ازدهر النشاط الاقتصادي والتجاري بهذا الحي. فإذا الفينغ شوي له تطبيقات حلوة وواسعة من البيت لحتى تخطيط المدن والشوارع
والأحياء الكبيرة. يتوقف بس ويحلل الأمور يعني ومعطياتها وأكيد
أكيد أكيد أكيد. فبس بالنهاية منحب أنه أكيد هو موضوع واسع وشيق، وأن الفينغ شوي ليس مجرد ديكور، بل هو نظام إنساني يتماشى مع النظام العام للكون. وبما أننا جزء صغير من المجموع الكلي في هذا العالم، لذا يتوجب علينا احترام المكان الذي نسكنه، وأن نعتبره هبة عظيمة تتطلب منا الحماية والحب. إن خبراء الفينغ شوي حدودهم السماء، وهدفهم الأسمى هو تحويل الطاقة السلبية إلى الطاقة الإيجابية من أجل تحسين أسلوب الحياة. شكرا أعزائي المستمعين، الآن نأخذ فاصل وأنتم بعده على موعد مميز مع زميلنا مؤيد الخالدي والفقرة الفنية.
المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا مؤيد الخالدي بحييكم من برنامج ليالي أمل الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال. مرة أخرى يسعد مساءكم، بتمنى لكم سهرة طيبة وسعيدة وحلوة. واسمحوا لي أيضا رحب معي بزميلنا العزيز الفنان الأستاذ فؤاد زعور. يسعد مساءك أستاذ فؤاد. أمل أنك تكون بخير وبصحة وبعافية. الأسبوع الماضي ابتدأنا، كان عندنا مقابلة مع الفنان جابي شهرستان، وابتدأنا بجزء بسيط. اليوم حنتابعه عن فنان الشعب، الفنان أبو التراث فينا سمي الأستاذ فيليمون وهبي. والحقيقة تحدثنا أنا وياك أستاذ فؤاد عن أعماله، مو بس اللي هو لحنها لنفسه، ولكن الأعمال اللي لحنها للغير من المطربين. إذا بتذكر شو رأيك أستاذ فؤاد نبتدي بأغنية هي عنوان لفيلمون وهبي، هي انشهرت جدا إذا بتتذكر أغنية بشتكي بوم، وحتى استخدمت مثل ما بتذكر بحمام الهنا ومسلسلات دوريك. نستمع لهذه الأغنية الجميلة.
عم يشرب أرجيل ويحكي لحكاية، بيقولوا ستة تنكيل وفي معها ليرة، جدك عم يشرب أرجيل ويحكي لحكاية.
ليح كتير مليح
ليح،
ريح بشيح بريح
ريح،
ليلي بدنا نفزعها ناخد كل اللي معها، قلوا للواوي عو
عو عو عو،
قلوا للبسي
نو
وانا الصبع
ناو.
بشتكي بوم بشتكي بوم، طول عيني مفزع ستة، بشتكي بوم بشتكي بوم، ليلي جدي وليلي ستة،
بشتكي بوم بشتكي بوم، انت الواوي وانت بسيني وانا الصبع
ناو.
يا كردو نبازدو يا كردو نكسدي ستي نانا بازدو،
بشتكي بوم بشتكي بوم، بدنا مصاري يا ستي، بشتكي بوم بشتكي بوم، بدنا مصاري يا جني،
بشتكي بوم بشتكي بوم، عطوها الواوي عطولي بسعيني.
يعني استاذ فؤاد من الصعب جدا انك تلحن كلام، هذا الكلام كلام هزلي ولكن غير مفهوم، يعني بيشتكي بوم. شو رايك؟
مثل ما بيقولوا الموهوبين بيلحنوا كلام الجرايد.
صح صح صح،
اللي عنده هالمغزره هي على التلحين، ما في شيء بيصعب عليه.
يعني حتى متذكر الحادثه اللي رويناها هذيك المره، انه والده عاصي كانت بإحدى المسرحيات، عاصي عم يلحن أو عم يقدم مسرحية أو عم يحضر المسرحية، فغنى لحن، قامت قالت له أمه لعاصي الله يرحمه جميعا أنه يا سلام عليك يا ابني على هاللحن الجميل، قال له هيدا مش ألحاني، ألحان القرد. في معنى اتصال ناخذه من بداية. ألو،
يسعد مساك
يا أهلا وسهلا
أستاذ فؤاد، معك أبو ملحم.
يا هلا خي أبو ملحم، كيف الصحة؟
معكم أول الطريق لأني راحل مثل ما بيقولوا.
لا الله يمد عمرك، كيف
لما تقول أبو ملحم ما بتصل والغيبة طويلة
يا عمي، شو القصة؟ صحيح شغلتنا عليه.
لا ما ننزل على الشرق، نروح وجع الراس. بالنسبة للحياة معلومي للمراحل في البنوبي، كان أستاذ فؤاد كان قال أنه عنده ولدين، الحقيقة عنده بنته بحتي زمني غلطان فوق 40 سنة عمره اليوم.
واو،
عنده بنت أستاذ، وهذا كلام موجود لأنه حصل بالشركة عندي، يعني كانت تتمصف عنا.
أنا هالمعلومة اللي قلتها من خلال مقابلة كانت مع أولاده للمرحوم.
أنا بس قلت لأني سمعتك عم بتقول.
إيه نعم.
بس تصحيح لأنه شيء مش ممكن يكون عندك إياه.
شكرا.
لا أنا يا هذا شيء يقينك، كان عنده بنت كمان.
شكرا على كل اللي انت.
يا سيدي سلام إليك يا أبو الحين.
والحقيقة اللي رايح حزين بشكل شخصي إنه منين بده يرجع يتمتع بهالفن القديم اللي هو غذاء الروح.
ما بعتقد
مع غذاء الروح.
ما بعتقد يا أستاذ.
والمريض بالأعصاب ما إله إلا يلحق فن القديم.
إيه والله.
لأنه بيسمع كلام، خذ مثل عند غنية يا ريتني انسى الحب
يا ريت الله،
ونعدتكم على روحي جنات.
شو رايك يا ابو ملحم انك سبقتني، نحن الحلقه القادمه باذن الله.
بس انا مش هون يا اخي. انا تلفنت لودعك لانه الحقيقه احسن ما تقول ابو ملحم ليه ما عاد لنا
مسافر.
اي نعم،
على لبنان
يوم الاحد
يا سيدي ان شاء الله.
انت نازل على الشرق تعمل ويكند منك بعيد عني، الرقم تبعي يحو عندكم، واذا ما عندك اياه بتاخذه من الاذاعه.
يا سيدي براسي يا ابو ملحم.
بتمنى انك تتصل فيي لاعطيك ارقامي ببيروت.
اكيد.
وبتمنى انك اذا نزلت بالفيكيشن اجمعك بالام حمصيه.
يا سيدي
سامح تروح. شو قلت لك بالام حمصيه.
يا سيدي تروح ترجع لنا بالسلامه ان شاء الله، مالك مطول.
رايح لك منو بس من اكبر فنانين الشرق.
يا سيدي
تبا قلت لك عليه
الله يديمك،
بس ما بدي اقوله على الاذاعه.
شكرا يا
هذا أم حمصية دير بالك عارفه
لا يعني يخلينا ياك يا أبو الحم
ويخليكم بهالخطة إذا أنت وأستاذ فؤاد
تسلم
أنا بعني بالك الطبيب مرض الأعصاب
أيوة والله والله بيشيل كل الهموم
الأهم شيء الكلام الكلام اللي نقال يا ريت أنسى الحب يا ريت
ونتهون على روحي
على روحي جنيت رميت درميت شو رميت نفسي بالأوهام شكرا وأنا كتير سعيد وبتمنى ربي يعطينا عمره أرجع
يمد بعمرك
بعد
أكيد
بعد غيبة طويلة أني أرجع أسمع البرنامج على أكثر من ما هو اليوم لأنه كتير شيء
يا سيدي بإمكانك تابعنا حتى من لبنان بإمكانك تسمع الحلقات مسجلة إن شاء الله
ضبطت معي لحب أفوت معك على الخط لو بدي أوصل للصبح
الله يديمك كتر خيرك شكرا
الله يقويكم يا رب ويوفقك ويعطيكم القوة بالطرب القديم
الله يديمك شكرا, شكرا يا سيدي حياك الله في معنى هاتف آخر ألو يمكن انتظروا كتير على الخط على أي حال أستاذ فؤاد نعود إلى الألحان اللي لحنها للسيدة فيروز راحل في المنوهبي برأيك شو هي خاصية هذه الألحان شو ميزة هذه الألحان يعني شو بتفرق عن الألحان لحنوه الرحابني
أكيد نحن بعتقد هالنقطة هاي تحدثنا عنها في قبل حلقتين يمكن
نعم
إنه الرحابنة كان عندهم أول بداياته وكان عندهم الستيل الغربي
نعم
كانوا كتير مركزين على الستيل الغربي ومع الوقت بلشوا شوي شوي يدخلوا الستيل الشرقي بس فيليمون فيليمون وقت دخل مع الرحابنة دخل على طول بنقطة الشرقي
نعم
يعني ما حاول أبدا 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 وأنا في نقطة قلتها كتير فيليمون بعمره ما استعمل العازفين الغربيين في أغاني كان أبداً. يصير دائما
على التخت الشرقي
على التخت الشرقي
يا سلام.
موسيقين يكونوا شرقيين 100%
يا سلام.
لتنفيذ أعماله هو بيقول لأنه أنا بحب أسمع الروح
الروح الشرقي
تعرف التكنيك بالنسبة للكمنجات والآلون الشرقي غير الغربي
أكيد أكيد مختلف
كان هو بيصر أنه يسمع
حتى دوزان الكمان الشرقي يختلف عن الغربي بدوز نصري صري بينما طبيعي. الغربي بدوز مصري صري لاني يمكن في معنى هاتف مناغته ألو
مرحبا
يا ميت مرحبا أهلا وسهلا
الله يسعد مساك
يا ميت هلا أهلين مين معي
معك أبو الخير
أحلى وسهلة بأبو الخير العزيز
كيفك
يسعدني
والله والله مشتاق لك
عشان سمع الصوت الحلو يا أحلى زواق
الله يخليك يا رب شو أخبارك والله طالعني طالع من المكتب هلا
الله يعطيك العافية
على الراديو سمعت صوتك لحالي أنا وحظي بقى
الله يديمك يا أبو الخير نحن بنعرف دائمًا أنت دائمًا زواق ومستمع دائمًا على السمع مثل ما بيقولوا
أي والله الله يخليك امبارح كنت والله قاعد هيك على التلفزيون بعد العشاء عم بتابع برنامج على في اسمه هذا ترتتا ما بعرف
شو ايه نعم ترتتا
ايه فكانوا مباري حاطينه لعبد الوهاب
الله
ثاني عبد الوهاب
يا سهر عن عبد الوهاب
يا لطيف ما احلاها وحظ على غالي هي بفكر في اللي نتيني
وبنسى اللي فكرني
يا لطيف يا لطيف
دخلك اخي ابو الخير مين كان عم يغني مباري لعبد الوهاب
والله كانوا مجموعة في وائل جسار انا بحبه هالشب صوته حنون
صوت جميل صحيح
في وحدة اسمها غادة رجب
يا سلام ايه صوت
وفي
جميل
شاب هاني العمر هاني عمر
هاني العمر
هاني الهم
العمري العمري
صحيح هاني العمري ايه صحيح في شاب يمكن عراقي
بيت لا لبناني لبناني هاني العمري شاب لبناني
في شاب عراقي بيت مهندس يعني مجموعة شباب اصواتهم كانت
ماجد
كانت كتير حلوة بس اللي حلاها طبعا هو الطرب القديم هذا اللي بتعرف رأيي فيه
يا عيني عليك يا ابو خير وانت زواق درجة اكسترا ما بيقول
الله يخليك فكانت الحقيقة يعني كتير كتير
حلقة مميزة
مميزة اما بالنسبة لشو اسمه فيليمون وهبي
نعم
الانسان العظيم والصخرة الكبيرة هي اللي اغنت الفن العربي وفن خصوصي فيروز
صحيح
احيانا بسمع اغاني جميله حلوه حلوه بتطير العقل والله ما بعرف انه لا
فيليمون
وهبي فكرها للرحابني لانه لزق اسمها بالرحابني يعني
صحيح صحيح
فبتكتشف انه الانسان العملاق هذا الحساس اللي عنده روح النكته وعنده روح يعني هالناس كلها افتقدنا لها نحن
افتقدنا لها لن تتكرر اخي ابو الخير
اخي تتكرر بس كل كمية سنة تتكرر عرفت علي
صح صح
ايه كل ما نحن ما رح نقعد هالكمية سنة ولا بدنا نضطرين نسمع الازعاج
الله يمد بعمرك يا ابو الخير ان شاء الله لتعيش لحتى تعيد او لتستمع من جديد الى ما يمكن ان ينتج من هذا الدهر من فناني الراقي
ما بيكفي السياسة البهدلة واللي بيسمع الواحد بعدين بقى بده هي ما بتشوف غير بوس الواوا وما بعرف ايش والكلام الفاضي هذا انا مع احترامي يلا في شباب بيحبوا الشغلات
صحيح.
بس يا اخي نحن تربينا على الاذن الحلو يعني ما لنا من هذاك الجيل يعني بس شيء يعني شيء رائع عرفت علي شيء رائع
تعرف ابو الخير احتمال بعد شي 100 سنة اذا ضل الفن بهالشكل المتردي يقولوا الله وين الـ وين الـ وين الـ 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 الفن العظيم يلي كان وين الملحمة الفنية تبع بوص الواوا يعني بجوز نوصل
يمكن ايه والله يمكن ما محتمل الشيء بس اخي وصلنا لمرحلة يا اخي احيانا بسأل العيلة بالبيت مين هاد اللي عم يغني لك صوتهم كلهم مثل بعض صار
مظبوط صحيح
يعني ما عاد تقدر تميز تعرف اللي بيفقد طعمة
حاسة
الطعم هي الزوقان هي اللي الله عطينا اياها لك فقدنا حاسة السمع ما عاد نعرف مين عم يغني ومين عم يخبط ومين عم يعيط ومين عم يصرخ ومين عم وطلع بتلاقي لك يا هون يعني ما بعرف
والله مزبوط كلامك يا ابو خير وهذا اللي بيقهر فنيا
ايه الشباب بس هدول اللي طالعين مع الزحمه كلياتها طلع بتلاقي الواحد منه لما عم يغني غنيه قديمه لام كلثوم لعبد الحليم لا 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 لعبد الوهاب هلا مثل هذيك المره نوال الزغبي مع احترامنا لها طبعا فنانه كبيره
نعم.
بس غنت حبيبتي من تكون تبع عبد الحليم يا
إله ما
غناها
نعم.
شيء رائع يا أخي حسيت إنه زاد فن 10 أضعاف
صح صح لأنه غنت لحن صحيح وملحن بشكل مزبوط
شيء يعني عرفت علي
صحيح
والله الشباب غنوا لعبد الوهاب يعني
شيء جميل
طبعا شيء جميل لك يا أخي
لك
طبعا شيء جميل نظفونا أدنينا
خليني ياك يا أبو الخير
لا عزيزي طولت عليك
الله يديمك
أنت اسمع صوتك وشوفك والله شلت الله
بين الآيادي يا عزيزي
الله يخليك
شكرا وأنا هلأ بدي أهديك إلك خصوصي ولكل المستمعين الأحباء أغنية من ألحان فيلموني اللي هي دائما لها علاقة بصبحيتنا بالبلد وبالطفولة ما حقول لك شو اسمها حتحذرها من مقدمة الموسيقية بعرفك زواق
والله اللي كانت تطلع معنا مرحبا يا صباح
لا هذيك عرضناها من اسبوعين على خير يا سيدي على خير خلينا ياك ماشي يا سيدي شكرا يا ابو الخير
الله معك مع السلامة
في معنى يمكن هاتف اخر مناخده الو
الو مرحبا
الو
الو
ايوه
مرحبا خي مؤيد
يسعد مساك يا رب شلونك
يعطيك العافيه على البرنامج الحلو
الله يخليك ويحلي ايامك
معك منير عبد النور انا احيي فؤاد زعور هذا الموسيقي الذي كان يغمرنا بالليالي الملاح والكمان الحنون مرحبا خي فؤاد
مرحبتين
والله احييك وحيي خيك أنطوان والشباب كله كمان
تسلم خلينا اياك
تلك الليالي الملاح اللي كنت حنيه يعني بعد ذكريات عندي براسي والموسيقى وذلك الكمان وحنية الكمان والعزف ما زال مصبوغا ومطبوعا في ذاكرتي
هو استاذ فؤاد بقى شاعر على الكمان
يا سيدي ايه والله
هذا قسم من حياتنا اللي عشناه هون في موريال ادينا فيها واجب يعني ونشكر الله نشكر الله في ناس بعدها بتتذكر هذيك الليالي
والله مش بس بموريال وبلبنان وين ما كان منتذكرك يا اخ فؤاد
إيه
انت فعلا موسيقي من الطراز الاول
شكرا إيه يا سيدي شكرا خلينا ياك
استاذ فنان حقيقة هذا كلام على قدر الفن العظيم تبع استاذ فؤاد على قدر التواضع الطيب
وانا بحييكم خي
شكرا يا
على البرنامج وفؤاد الله يقويك يا رب
تسلم خلينا ياك سلم يا
سلامات
شكرا
اذا احبائي المستمعين نعود الى هالاغنيه الجميله التي تربطنا بايام العز وايام الطفوله هديه لكم من يوم الاستاذ فؤاد نستمع الى طيري يا طياره طيري
طيري يا طيارة طيري
كتب ومدرستي والعمر اللي كان انساني الزمان على سطح الجيران.
الله على الصوت وعلى هالعمل وعلى هالكلام تيتسلز صغار الأرض. شوف شوف الجمال أستاذ فؤاد. يعني في شيء أنت هلأ كنت عم تحكي يا ريت نحكي على الهواء. شو كنت تقول إيه يعني؟
لا في نقطة إنه الحقيقة الفن لم يزل بخير.
الحمد لله.
رغم المصاعب ورغم ال العقبات اللي عم تنحط قدام الفنانين الفيلم لم يزل بخير يعني حتى ولو كان بنسبة قليلة. الأسبوع الماضي كنت عم بشوف أحد الأغنية العربية.
نعم.
والمفاجأة اللي فاجأتني مش هي الست اللي كانت عم تغني بحوالي الثلاثينات عمرها يعني مش أكتر، إنه كانت عم تعزف على العود بترافق حالها وبتغني.
يا سلام.
ومش عم بتغني أغاني الخفيفة، كانت عم تغني لأم كلثوم لوالدي لنجاع السلام.
يا سلام.
هذا هالموضوع هذا ما بيطرح تساؤل إنه ليش يا ترى هالبنت ما اختارت الأغاني الخفيفة؟
بكل بساطة
بيطرح تساؤل ولا لا؟ لازم نسأل السؤال إنه ليش هالبنت اختارت هالطريق ما اختارت الطريق الأخف مثلا؟
يعني احترمت هذا النوع من الفن.
لا هو تعقيبا انه بيقولوا اليوم عصر الشباب. هلا. وانا كل بشوف البنات اللي هلا الموجودين في دار الاوبرا المصريه.
نعم.
كلهم بنات بالعشرينات. نعم.
ويبدعوا
واكثر من ابداع
يبدعوا.
واكثر من ابداع.
ويعني انا دائما بحكي يا استاذ فؤاد نعم عصر الشباب هلا انا انضم او زمان جيل من الشباب، ولكن مو يعني انك انت اختيار موافق.
لا طبعا.
بس القصد يعني انا وانت ننضم وكثير من زملائنا من طواني من الشباب كلياتهم ننضم الى جيل الشباب الفني، لكن دائما بقول انه حتى بهذه الايام او الايام القديمه كان في الاغنيه الشبابيه، هي ليست اختراع هذا العصر.
بس يا سيدي اغنيه الشبابيه مين طلع على الاغنيه الشبابيه؟
رحابني
في القاموس كله ما في اغنيه شبابيه.
يعني إيه؟ انه القصد هذا اللون اذا فينا نعتبره. بس النقطه وين النقطه؟ نحن لا ما عم نقول انه اغنيه شبابيه، نحن نقول اغنيه صالحه واغنيه طالحه.
يعني قصدهم الاغنيه الشبابيه الاغنيه البترقيه
الخفيفه. اي نعم اي نعم.
عبد الحليم كان عنده اغاني بترقيه.
اكيد اكيد. بس شوف الفرق بقى. هلا انا ليش بحترم يا اخي مروان خوري على الملحن الجميل؟ لانه فنان. حتى الاغاني القصيره اللي سواها اغاني من اروع ما يمكن، يعني تحترم ذوق المتلقي وليس مثل هذه الايام. في معنى هواتف كتير اليوم ناخدها. ألو.
مساء الجمال.
يا مساء الفل والياسمين والورد.
يعني بتريح الأعصاب انت.
الله يديمك يا أستاذي. كيف صحتك أهم شيء يا أستاذ راسين؟
ربنا نشكر ربنا على كل حال.
الله يخليك.
كل اللي يجيبه الله كويس.
الله يخليك.
يعني شوف طير يا طيارة، شوف الكلام.
يا سلام.
وتسبح بقى في الخيال.
يا عيني عليك على الكلمة. صح.
تخيل بقى المنظر ده بقى.
الجمال، شوف الجمالية بالعمل، شوف الصدق. يعني
كلام حلو ولحن ملائكي.
الله عليك.
وصوت جميل.
ده
الواحد مش مهما يحاول يدور الواحد على وصف مش حيوصل،
ما حيلاقي
للوصف ده. أيوة أبدا. أيوة. أبدا
والله كلام مظبوط يا أستاذ راسم. يعني رغم أنه أغنية قصيرة تتجاوز للدقائق يمكن.
حنقول حكم علينا الزمان.
حكم علينا الهوى.
رمالي زي
يا سيدي يا سيدي. وان شاء الله انا درد اعلن انه الاسبوع القادم حيكون حلقتنا عنوانها تحف الفن ونوادر الغناء، سنستمع الى نوادر الطرب الدسم بقى يا سيدي.
ربنا. انا علوم انا مش قادر اقول لك ايه، مش قادر عبر ومع ان ربنا معك.
الله يديمك يا استاذ. خليك
لنا.
خليك ويديمك فوق راسنا يا استاذ راسي.
خليك لنا عشان انت بدك للبهجة والسرور على نفسنا وفي الوقت نفسه بتريح اعصابنا.
الله يخليك بيشرفني يا استاذ. وانت بالف خير يا رب. ناخذ اتصال استاذ فؤاد كمان معنا هاتف. الو.
الو مساء الخير.
يا مساء الفل. اهلا وسهلا
استاذ مؤيد، كيف حالك؟
يخلي لي اياك.
تحياتي لك ولضيفك الكريم.
الله يديمك يا رب.
ولكل الطاقم اللي يشتغل معاكم في هالاذاعه الكريمه.
يخلي لنا اياك. اهل العراق اكيد من بهدي.
يسلمكم. اهلا ومرحبا.
يا اهلا.
انا عندي نقطتين فقط يعني حتى لا اطول عليك.
تفضل يا سيدي ولا يهمك.
كثيرين. النقطه الاولى انه هو الفن يعني حسب الشعوب.
صحيح.
شعوب مثلا شرقية عربية سميها ما شئت.
صحيح.
يعني نحب الهدوء ونحب الرتابة ونحب الأشياء. ليست مثلا شعوب أوروبا وأمريكا تحب السرعة والضجيج هذه اختلافات يعني موجودة.
وإضافة لكلامك أستاذي الكريم، الفن هو وجه الشعوب.
بالضبط.
أكيد.
فهو يعكس روحية هذا الشعب.
صح.
فإحنا تشوفنا سواء كنا كبار بالعمر أو صغار أو متوسطي العمر نميل إلى الهدوء، الكلمة الحلوة.
صحيح.
التكرار أيضا في اللحن والتكرار في الكلمة والمقطع.
صحيح.
تغنينا وتخلينا نحس هذا الفن ونميز رأسا بين الفن الأصيل والفن المزيف.
صحيح. صحيح.
هاي النقطة الأولى.
نعم.
النقطة الثانية أنه ولنقولها بصراحة يعني انه ليش احنا مثلا نخبي عيوبنا ونخبي اسباب ما اوصلنا الى هذه الدرجة مثل ما تفضلتوا انتوا.
نعم.
والاساتذة الكرام اللي قبلي انه شو هالاسفاف وهالانحطاط بالكلمة وباللحن وبالصوت والى اخره. هي الحقيقة دخلت على ساحة الفن خصوصا في السنوات العشر العشرين الاخيرة ناس يعني ما لهم علاقة اطلاقا بأي اسم فن، لا بسينما ولا بغناء ولا بمسرح ولا بكلمة ولا بأي شيء، لكن المال معهم المال هذا.
صح.
الناس أظن الجميع يعرف المقصودين. فهذولا دخلوا إلى الساحة الحقيقة الفنية عن
نعم.
طريق لبنان، عن طريق شوية مصر وعن طريق كذا، فأفسدوا حقيقة الذوق العربي.
نعم.
الأصيل.
نعم.
احنا نتكلم كلغة عربية لأنه نفهم هذه اللغة ونسمع الغناء العربي يعني.
صحيح.
دعنا من الثقافات الأخرى ولو هي يعني معانا تعيش، بس احنا نتكلم بهالجانب فقط.
صحيح.
انه دخلوا على هذه الساحة خربوها تخريب تام.
صحيح.
واغروا هالشباب هذول، حتى في ترى مواهب عظيمة موجودة حتى في اللحن حتى في الكلمة، شعراء رائعين.
صح.
ملحنين رائعين.
صح.
اصوات رائعة، بس يا اخي انت
بدأوا يوجهوها بالاتجاه غير صحيح.
احسنت مؤيد بالضبط، يعني اخذتها من فمي لانه هذا يجي ويفرض عليه شروط.
صح.
اعطيك انا الفلوس الصحيحة واعطيك السيارة العظيمة واعطيك الشقة الفاخرة، بس امشي على توجيهاتي.
صح.
امشي على ذوقي انا.
صح.
فهذا مفطر يعني شاب ايضا يريد يعني
يعيش
حياته. اخذوا هالشباب وهالطاقات الحلوة هذه، والا ترى صدقني يعني لو يرجعوا الى اصولهم ذول الشباب
والله بيقدموا اعظم الفن
لحن وكلمة من اجمل واروع ما يكون.
اي والله يا استاذ.
نسمع احنا هذا الاسفاف اللي نسمع الان.
صح.
ولكن مع الاسف يعني هذول سيطروا على الساحة ولحد هاي الساحة، فأخذوا هالطاقات الحلوة وخربوها، وبالتالي خربوا أذواق المستمعين. والآن نجد مثلا الشباب يعني ما يجدوا شيء آخر في الساحة فيتبع هذا الشيء.
صح.
وإلا هم ترى لو توجههم توجيه الصحيح.
صحيح.
ذوق الشباب رائع يعني جدا.
والله والله بس
العمر وشفنا يعني كيف مرينا بهالمرحلة.
صحيح. ولكن مع ذلك أنا دائما أرى بصيص من الضوء إنه عساه خيرا إن شاء الله، بركي بركي هالموجة بتروح بنرجع لأصالتنا.
لا هو الحقيقة الأمل موجود يعني، لأنه إحنا شعوب أصيلة، إحنا شعوب ترى جاية هيك متطفلة على التاريخ، إحنا ناس يعني عدنا أصالتنا
طبعاً، حضارتنا وعلاقتنا وأصولنا أكيد
موجودة، لغة عظيمة، أديان عظيمة، إحنا ترى مهبط حضارات ومهبط أديان.
أيوة.
يعني
أيوة.
هاي أمريكا وأوروبا هل استطاعت أن تنجب نبيا واحدا؟ هذا هو السؤال.
نحن أهل الفن.
الناس هناك عندنا، إحنا عندنا الثقة الكاملة، ولكن نتأسف على مراحل مثلا عشرات السنين اللي دا تمر من عمر الشعوب ومن عمر التاريخ ومن عمر الناس، وهم يعني يعيشون بهالإسفاف
وهالرذالة هذه مع كامل الأسف.
لا يوجد بإيدنا.
ما دام في ناس مثلكم موجودين احنا عندنا الأمل مستمر وإن شاء الله الأيام الجاية تثبت كلامنا.
الله يخليك يا رب.
والأحسن هو الموجود على الساحة إن شاء الله.
الله يخليك. أحسنت 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 وحي الله أهل العراق كلهم. يخلي الله يا رب.
تحياتنا لكل العرب ولكل الأخوة.
الله يديمك يا رب. شكرا يا سيدي. أستاذ فؤاد قبل ما ناخذ اتصال في عندك تعليق.
نعم في تعقيب صغير بس. نعم. اليوم أنا مني من جماعات الموسيقى الغربية يعني.
نعم.
بس ما بنقدر ننسى أو نتناسى إنه الموسيقى الأجنبية فيها مرت في فترات رائعة جدا. إذا ابتدينا من الموسيقى الكلاسيكية وبجاي.
نعم. مرحلة الباروك ومرحلة هذا
حتى المطربين اللي اجوا عندنا فرانك سيناترا توم جونز ويتني هيوستن
حتى ديميس روسوس يا سيدي بطير عالك
هذول المطربين كانت موسيقتهم يعني ما بدنا نسبق عليه انه ما كانت اغاني سريعه ما كانت اغاني
كان في تركيز على الموسيقى
اذا شيء حتى نحن ما كنا من الكلام يعني ما كان في بس نحن نهتم بالموسيقى اكثر شيء
اكيد
هذول حياه الموسيقى أيوة. الغربيه
صح صح صح
والموسيقى الشرقية بعدين الموسيقى الشرقية نحن بنحط دائما العتب على ما في عنا اختصاصيين
والله يا
ما في عنا محترفين مع الأسف الشديد يعني كان شعراء ولا ملحنين
والله لا حاليا أصدق
أنا حاليا
ايه طبعا حالياً يعني أنا افتكرت من قبل لا أكيد
شاعر بعد بصف كلمات ثلاث أربع كلمات جنبه صار شاعر ملحن بحطه أربع خمس نوت جنب بعضه صار
أنا أذكر تماما من السنة الماضية يمكن أو من سنتين عملنا حلقة عن الفن الراقي والفن الهابط وأنا يومي تأصريت أني أجيب معي البيانو الكيبورد لهون واتصلت وتحديت واحد من المستمعين أنه خيو اتصل فيني قال لي طيب إذا ببعث لك هلأ كلام على الهواء وخي خلدون موجود وعمار كانوا فيك تلحن قلت له هلأ بسوي لك يا بعدة ألحان وبغن بليب كلاسيكي لأنه يعني صارت موضوع التلحين والكلام والغني وكذا شغلت خمس دقائق على الميكرويف يعني ما بيقولوا ما عادوا طبخوها على النار الهادي
لك يا سيدي كيف ممكن واحد يلحن إذا ما بيعرف موسيقى
نحن
وقت ندرس الأنغام الشرقية والانتقالات النغمية والانتقال من مقام لقام نعم. إذا ما طرف
خليها لله أستاذ فؤاد يمكن في معنا هاتف آخر قبل ما نسمع الغنية القادمة ألو
ألو
أيوة
أستاذ
مؤيد نعم
يا استاذ مؤيد
يا مساء الخير
اولا الف مبروك على البرنامج الجميل جدا ده معاك اخوك باسم فرج
يا اهلا وسهلا اخ باسم كيفك
الله يخليك الله يخليك
يا
انا استمتعت جدا بالبرنامج ده كانت مفاجاه وانا السياره دلوقتي سمعت فرحت جدا
الله يخليك
انا اتمنى ان انت تكمل في البرنامج ده ويا ريت يبقى خمس مرات في الاسبوع
يا سيدي الله يديمك نحن انا اصلي بالبرنامج
ده يعني كده بتنضف ودن حقيقي
الله يخليك الحقيقه نحن برنامجنا صار له هي هذا برنامجنا صار له العام الثالث والفقره الفنيه دائما تقدم للساعه التاسعة الى العاشرة يوم الاربعاء فاتمنى دائما انك تضل على السمع
لا والله استاذ مؤيد فعلا احسنت جدا
وفنان
هقول ايه اكثر من كده
الله يخليك يا سيدي
ده لازم يسيبه فنان
الله يخليك هذا من ذوقك ولطفك
كل اسره البرنامج وموفقين دايما
شكرا يا عزيزي شكرا يا باسم خلينا اياك قبل ما ناخذ اتصال بدنا نرجع لفيليمون استاذ فؤاد ونشوف اسلوب تاليفه الموسيقي بهذه الاغنيه البسيطه والعميقه ويلي اسمها بسيطه شو رايك مستمع
صوت عمرك راح تحمل هم
مين
طحن
ما هالقصة
ما
تستخدر بالبنت عمك قامت ما تكدر بالإمك
علي الضرب وقطع الضرب وبعدك ما بتسأل
بسيطة هلم الواوي عشاشاتك والعزي قالت رزقاتك
بس لحمار القلب الضرب وبعدك عم تاكل
بسيطة
سرقوا لك بيتك
بسيطة
هدموا لك حيثك
بسيطة
شو هالقصة يا رزق حكينا لك بسيطة
برجع اسمعوا
معنا
جحي قال هالموال خربت عمر بنزل طلعة حايدة عن ظهري بسيطة
ديالك شو عبالك ضلك غني أحلالك لا تمتن لا تمتن لا عمرك راح تحملها
جحي قال هالموال خربت عمر بنزل طلعة حايدة عن ظهري بسيطة بسيطة
بسيطة
بسيطة أستاذ فؤاد. اتصل لي معنا كمان. ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخت زكية.
أحيي ضيفك وأقول أخي السابق البقاء للأقوى.
صحيح.
ونحن الخالد يبقى دائما.
أكيد.
يعني كم مرة على وقت أم كلثوم عهد عبد الحليم يعني وما زال هذا اللحن في الذاكرة ديالنا.
وسيبقى قرون وهيك صح.
وغير خلال شهر أو شهرين كم سمعنا الأغاني كم مغني يعني ظهر فجأة وسرقت شمسه واضمألت في نفس الوقت يعني ولو الآن وحنا نقدر نذكروا المغنيين يعني حتى في الذاكرة ديالنا لا صبرنا ولو كان مئات مغني ما كان صبروش ولو اسم ديال واحد
أكيد يعني هلا الأسماء اللامعة مو هيك أستاذ فؤاد
يا ستي لحد هلا باعي الأسطوانات بيقولوا إنه أكثر أغاني تباع في الأسواق حاليا هي أغاني أم كلثوم وعبد الحليم
وفريق مصطفى مظبوط
الرقم القياسي كل سنة.
أوكي.
طيب يا ستي شكرا يا
الله عليكم وربي المعين
الله يعطيك العافية. بدي اهديك غنية واهدي السادة المستمعين من ألحان فيليمون الجميلة جدا يلي قدمها للأستاذ وديع الصافي. يعني أنا بعتبره فيليمون وهبي صاحب المهمات الصعبة في التلحين. يعني هلا كملحنين تعرف إنه تبتدي بمطلع أغنية يبتدي بأغنية تركيبتها صعبة كلمة هالدلعوني. شوف نعم. العجب بي بي نعم. بتلحين فيليمون لهالأغنية هي نعم. طبعا هو لحله كمان بتروح لك مشوار هي مشهورة جدا
مع أنه وديع من الناس اللي بيرفضوا حدا يلحله
نعم ولكن صور لحله فيليمون هو طيب نستمع هالدلعونية مع بداية صوت البزق كمان
أخوت والله يا فني بطرح ما بترجع بتحكي وما بتسمع مهلا مصيبي بتشوف ما بتقشع كل مرة بتسمع منها ذات الغني لا بتقرب مني لا بتبعد عني يا نعمة الله رح بتجنني لا بتقرب مني لا بتبعد عني يا نعمة الله رح بتجنني حكيت ع بكرة الصبح ونسيت عشي
يا سلام شو رأيك أستاذ فؤاد يعني في بيشعر الواحد بنكهة مميزة وخاصة لفيليمون وهبي هلأ يعني هو الوحيد فيليمون اللي كانت فيروز تغني له على الأقل لحن واحد في مسرحياتها
في كل عمل طبيعي
طبعا.
اكيد يعني بكل، وهذا شيء نادر جدا انه فيروز تغني لغير الرحابنه، ولكن كان لازم انه هي تكون يعني لها اغنيه بصوته بلحن عفوا لفيلمو.
الرحابنه ما كان يعتبروا فيلموه غريب عنهم يعني.
طيب حتى هو يعني وصف لحد كبير انه هو كان العمود الفقري لمسرح السيده فيروز مع شخصيته الطريفه اللي هي سبع. وحتى عاصي كان يغازله لفيلمون ويسميه انه هو فاكهة المسرحية اللذيذة. يعني حتى السيدة فيروز ربي يمد بعمرها تقول انه فيلمون وهو سبع الاغنية وشيخ الملحنين،
كان يعطي نكهة
شيء مختلف. نعم. وهلأ فيلمون جليل وهبي والمطرب وداد معروفة بهذه الأيام باسم بهية وهبي، شكلوا ثلاثي، قدموا مجموعة كبيرة من الأغاني. وبيصفوا الناقد الموسيقي الأستاذ الكبير أستاذ الياس صحاب أنه بيصفوا أنه هو الأب الشرعي الرسمي للأغنية اللبنانية. بالمناسبة حتى عند إعلان قناة سويس عام 56 كان فيلمون بمصر برفقة نجاح سلام وزوجة الله يرحمه محمد سلمان، وكتبوا فورا أغنية وغنوها اسمها اليوم اليوم النصر، لحنها فيلمون وغنتها نجاح سلام. يعني الحقيقة هو واحد من ثلاث رواد يعتبروا فرسان الأغنية الشعبية في لبنان. نقول المتني معروف اللي هو مؤسس إذاعة مؤسس الأغنية العاطفية الشعبية، وسامي الصيداوي اللي هو رائد الأغنية الانتقادية ذات الطابع الاجتماعي، بعتقد فيلمون مشي على نفس النهج. وفيلمون هو كان الأغزر إنتاج
والأكثر يعني معروف، كان أكثر بالنسبة للملحنين.
صحيح. طيب أستاذ فؤاد شو رأيك نرجع كمان ونرجع السادة المستمعين للذاكرة للألحان العظيمة السيدة فيروز؟ بدي اهديك اغنية جميلة جدا للسيدة فيروز، اهدي السادة المستمعين يا مرسال المراسيل على الضياع الغريبي، من اروع ما غنيت فيروز. شو رأيك نستمعين؟
طبعا.
بالمناسبة أستاذ فؤاد هلأ في عدة تسجيلات ليا مرسال المرسي، بس أنا نقيتها هي من إحدى حفلات السيدة فيروز بمعرض دمشق الدولي السنوي الدوري كان بهديك الأيام.
مايسترو في اللي عندك سؤال؟
تفضل.
الأسبوع الماضي كنت قاعد مع أصحاب حلقة فنية، كانت فنية، وكان في واحد مايسترو عم بيقود الفرقة.
نعم.
فكان أحد المعلقين شباب ما لهم دعوة بالفن يعني.
نعم.
فسألوني قالوا لي هذا المايسترو واقف كمش خشبي بإيده وعم بيأشر يمين وشمال
شو مهمة الخشبة
شو عم بيعمل بالحقيقة أنا ما كان عندي جواب لأنه مو من حقي أجاوب أنا حتى ولو كنت يعني بس
لا عفلان
طيب السؤال موجه لك بما أنه أنت اختصاصك
يا سيدي
هالعمل ولتعطيهم شي فكرة بس
أكيد هلأ في كتير ناس بيستغربوا أو بيقولوا يا أخي قيادة الأوركستر أو قيادة الأوركستر هو أهم يعني واحد بالأوركستر لماذا؟ طبعا هلأ هو قد تكون مهمته هي الأهم ولكن هو عاد واحد من العازفين ولكن هو الموجه الأول والأخير. الحقيقة في ناس بتعتقد أنه هاي يعني حتى الناس الوسطاء بيقولوا لك أخي شو الشوبرة هاي ماسكين عفاية
قالوا قدامي يعني.
الحقيقة أستاذ فؤاد مهمة قائد أوركستر أهم شيء هو توزيع الأدوار ما قبل الكونسرت وما بعد الكونسرت. طبعا الأدوار أريد تكون موزعة بالنوطة ولكن مهمته تحديد التوزيع الصحيح أولا، وثانيا يجب أن ينبه لدور كل مجموعة من الآلات على حدة في وقتها لكي تعزف بمستوى الصوت المطلوب. يعني احنا بنعرف أصوات عالية وأصوات
يعني وقت بنحكي عن الأدوار بنحكي بالنسبة للآلات الموسيقية
نعم مجموعة الآلات نعم. ثالثا وهو الأهم هو ضبط السرعة وإعطاء السرعة الحقيقية لكل عمل موسيقي يقوده. نحن بنعرف كتير يعني خليني أخذها من طرف آخر إنه ما هو الذي يفرق بيقول إنه هذا الشيف دي أوركستر أفضل وهذا أقل. الشيف دي أوركستر الجيد أو الأفضل هو الذي يعطي السرعة لأي عمل موسيقي التي يعني السرعة التي مثل اللي كتبت بالضبط
يعني السرعة هو المؤلف المؤلف القطعة
نعم.
هو بيحط السرعة
نعم.
بالأساس
أكيد طبعا يعني هلا النوت عفوا المقطوعات الكبيرة بتلاقي بالنوت تبعها بيتهوفن فرضا محطوط تيمبو 128 أو whatever يعني زائد القيادة التقنية فينا ولا الآلات الموسيقية. هذا طبعا بالنسبة ل السبيل الشرقي طبعا قد يكون الأمر مختلف في مبادئ تشترك وفي مبادئ تختلف لأنه نحن طبيعة موسيقتنا فيها روحانيات أكثر لذلك لكل عازف من العازفين له مساحة من الحرية لإضافة النمنمات أو الزخرفات الموسيقية يعني للتقسيم شغلات العربش بينما الموسيقى الغربية هي موسيقى محكمة الرسم والإحداث لا يمكن أن تسمح لأي موسيقي أنه لا يزيد سرعة ولا يزيد ربع جزء من النوطة حتى.
طيب في بالنسبة بنلاحظ نحن بالنسبة للأوركسترا للآلات الوترية
نعم
نشوفهم أنه
قوس واحد
بالقوس واحد بيطلعوا بينزلوا بقوس واحد هذا مين بيهتم بوضع
الشيف دي أوركستر
الشيف دي أوركستر ويكون مسؤول عن
أكيد وأصلا هي تكون مكتوبة هلأ هي بالأساس
نحن نعرف بالأساس هي بتنحط
نعم هي بتكون مكتوبة لذلك حتى بموضوع تكنيك العزف على الآلات والقواس تبع الكمانجات عم تطلع وتنزل نفس الوقت هي أيضا بتكون مكتوبة
بس مع الأسف كتير نحن نشوف كتير أوركسترات لحد هلا الشرقية
نعم.
ما في تأييد بالنسبة للقوس
99% ما في تأييد للقوس أكيد
ومع أنه في أوركسترات حديثة وشباب
نعم.
موحدين
هلا قد نلومهم ولكن أحيانا أستاذ سؤال بما أنه إلنا في مساحة من الحرية للعازف بيعمل العباد كذا فهي أحيانا تتطلب يكون يعني عزفه للوتر أقوى لإظهار الصوت بس برضو هي ليست بعذر يعني
شكرا يا سيدي
الله يخليك يا رب شكرا. عارف عمار كمان عم يقول لي في عنده سؤال تفضل عمار
زميلي مؤيد
يسعد مساك
يسعد مساك صحيح انا اليوم على الكنترول بس اضطريتني اني اعمل مداخله صغيره
تفضل يا عزيز
انا حابب احكي شغله صغيره يعني انت عم تفسر شو شغل المايسترو والعصايه تبعه بس حابب اخبر الساده المستمعين انه انت حقيقه مايسترو
الله يخليك
بتشتغل كمايسترو وانت مؤسس احدى الفرق السيمفونيه العربيه مؤسس وقائد فرقة سيمفونية إحدى الفرق السيمفونية العربية ربما تكون الوحيدة فلازم يعرفوا هاي المعلومة إنك ما عم تحكي بس عن خبرة هي خبرة وهي مهنتك وعن كل جدارة نحن بنعرف بس السادة المستمعين ما بيصير
خلي ليك يا عمار هذا من ذوقك
نحن بالحقيقة لازم نعمل حلقة خاصة عن أستاذ مؤيد
نستضيفه
هو
كنت بتمنى يكون في صوت وصورة لنورجيه اللقطات هو ومعه الفرقة السيمفونية
بالفعل نحاول نعمل له شيء حلقة بس يعرف الجمهور عليه
يا سيدي الله يخليكم والله
بالفعل تستاهل يعني مايسترو.
الله يديكم. نحن يعني العين ما بتعلى على الحاجب وبضل نحن نستفيد من خبرتكم ومن علمكم الكبير, خاصة انت استاذ فؤاد. يعني
لا تكبر
من لا ما لا يا خيو ابوس روحك والله ما عم كبرك. طيب استاذ فؤاد, عودة لفيليمون, يقال انه من اظرف سكتشات الرحبانية اللي شارك فيها فيليمون بالخمسينيات هي ايام سبع مخول. كان فيليمون ومنصور الرحباني,
منصور الرحباني
ومعهم عم يغني نصر شمس الدين رحمه الله اغنية اسمها بحر الستات رايحين يتفرج على بحر الستات رايحين تغزل
مشهور كتير, مشهور كتير السكتش.
يعني فعلا فعلا شغلة جميلة. طيب شو رأيك كمان نرجع لفيليمون وهبي ونستمع لأغنية أو فينا نعتبرها يعني هزلية. أنا بستغرب إنه واحد يعني يقبل لو ما عبقري لحن أغنية اسمها كلاشينكوف اللي هو نحن بنعرفه رشاش الكلاشينكوف. سمعانه أستاذ فؤاد أكيد,
ما يمكن إذا سمعت اللحن بتذكره.
طيب نستمع لكلاشينكوف الله يبعده عنا يا أخي.
ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا عاك الحاجز يسألوني من أنا كل الحاجز يسألوني من أنا يا ويلي كانوا احبابنا خفاف وهواوي وعنا جيران بالبيت وهواوي كان كانوا احبابنا خافوا هواوي النجران بالبيت وهواوي خاف حبيبي وبيوم اشتغل وبيوم اشتغل برا وين والمتراس والمتراس صبح على البواب وبيوم اشتغل ضرب الهواوي والمتراس صبح على البواب يا ويل ويلي يا ويل ويلي يا ويل كلاشينكوف وسيمينوف وبيترنوف وابو لوردون كلاون وبرجانوف كلاشينكوف وسيمينوف وبيترنوف وابو لوردون كلاون وبرجانوف كلن على الساحة عنا كلن علقوا عنا على الساحة عنا اوف 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 انا بتفرشي ما قاعد يا حبيبي وساند راسي على المساند يا حبيبي انا بتفرشي ما قاعد يا حبيبي وساند راسي على المساند يا حبيبي صار قواس وضرب رصاص ابنة تخبينا بالباص صار قواس وضرب رصاص ابنة تخبينا بالباص لو ما تصفحنا على الارض كان تصيّد بالحماص قطعنا من الخوف ويا للطاف الخوف قطعنا من الخوف ويا للطاف الخوف وعيني يا مولاي يا ويا بوزلوف كلاشينكوف وسيف وبكتر يوم وابو لوردون
ذكرت كل انواع الاسلحة الله لا يعيد هذيك الايام على لبنان طبعا يعني
طبيعي طبيعي
يعني انت فعلا الكلمه جوهريه استاذ فؤاد.
لا لا بالفعل يعني لاحظوا انت عم بيغني هو بمرح وبالاداء
صح
في حنيه،
خاصة وقت الموال بتحس فيه في
في رزانة هيك في 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 صو في اسلوب رصين. يعني هلا هو الحقيقة مثل ما بيقول أستاذ فؤاد يتصف العباقرة بإدراتهم الفطرية من رب العالمين. يعني مثل فرضا أديسون اخترع المصباح الكهرباء على الرغم أنه كان رسب بمادة الرياضيات لما كان طفل. وفيليمون كمان عبقري يعني لروعة أهل ألحانه، ما درس لا الموسيقى ولا قراءة النوطة، إلا أن ذلك يعني ما منع موسيقار الأجيال أستاذ محمد عبد الوهاب أنه يستوحي لحن أغنيته الشهيرة الدنيا غنوة اللي لحنتها غنتها ليلى المراد. وهي يقال حتى أنا سمعتها بصوت عبد الوهاب أنه الدنيا غنوة هي الأغنية الوحيدة اللي ما لها نهاية، يعني ما لها موسيقى بالنهاية. فهي استوحاها من أغنية لفيليمون وهبي اسمه يابا قلبي. يعني
ممكن
شوف
ممكن.
حتى هاي عبد الوهاب قايلة. طيب نستمع كمان لأغنية قبل ما نختم اللقاء. عنا أغنيتين حية، بس الأغنية الأخيرة بدي أهديك يا إلك سبيشال وللشباب بالاستديو والمستمعين. بدنا نسمع لأغنية اسمها اللي بتحبه لطيفة لفيليمون وهبي، قديشها فعلا أغنية لطيفة. تعال نستمع للعمل الجميل بتوقيع فيليمون وهبي.
اللي بتحبه لطيفي معيوب وخلقه نظيفي، ومن كتر ما بتحبه راحت معه خطيفي راحت معه خطيفي.
اللي بتحبه معيوب وخلقه نظيفي، من كتر ما بتحبه راحت معه خطيفي راحت معه
خطيفي. قولوا الله يحميها ورب السما يخليها، شباب الحكي وفيها فهد وشهد يوسف قطوم متحدى مرقص جري بطرق محمد احمد اسعد خير ظريفي.
ليه بتحبوا لطيفي مليون وكلها نظيفي، من كتر ما بتحبوا راحت معه خطيفي راحت معه خطيفي.
لطيف وعينك يا حبيبي بتشوف كل يوم الهون خناقة، شفطوا لفت بعياقة وخبطوا لفت وقتلوا ضربوا ساحة حرب ودعس ومعص ورفس وخبصوا يا دلك يا لطيفي.
ليه بتحبوا لطيفي مميوت وخلقه ما بتحبوا راحت معه لطيفي راحت معه لطيفي.
على قول دوريد لحام يضرب الحبش وبيزل إذا ضربه معسو. يعني شوف العبقرية كمان في الحين هيك كلام بسيط. على أي حال فيليمون وهبي اللي عاش ما بين عام 1918 وغادرنا من هذه الدنيا في 5 تشرين الثاني نوفمبر عام 1985، بعتقد لو عاش أكثر لكان أبدع. أنا واحد من الناس طبعا يلي بعهلت المال الارث العظيم اللي تركوه، لكن عندي كله بكفي والاغنية العظيمة برأيي يلي هي بعتقد شعار للجنوب اللي هي اسوارة العروس مشغولة بالذهب، ما سمعت بحياتي بعمق هكذا لحن.
طيب على هالاغنية نعم. بطلب من الملحنين اللي هلا بهالايام عم بيلحنوا يسمعوا لهالاغنية،
يا ريت حتى
يشوفوا ويشوفوا شو فيها هالاغنية هي
ويشوفوا كيف دخل
اربعهم وشو فيها
اربع خمس مقامات عجبت هي سفر وشو فيها. استاذ فؤاد يعني انا بنهاية الحلقة اليوم بدي اتشكرك، تعبناك معنا
يا سيدي. انا بدي اتشكركم الحقيقة على انت وزملائك والإذاعة على استضافتك كل هالفترة هي.
الله يديمك معك شرف لنا،
كانت بالفعل كانت متعة.
الله يخليك
والله يقويكم وان شاء الله بتضلوا دائما بهالهمة.
الله يخليك يا استاذ فؤاد، نحن بدنا نتشكرك من كل قلبنا لانك انت اثريت هذا البرنامج بفنك وبثقافتك الموسيقية الرائعة. انت فنان اصيل، وانا بشرفني اقول انه انا تعلمت كثير من استاذ فؤاد زعور كفنان. لا يا خيو ابوس روحك، دائما استاذ فؤاد بقول يا اخي ليه عم تساوي ليالي يا مال الشام، ليش ما عم تساوي لنا يا مال حلب.
انا راح اعمل
احبائي المستمعين، حابب اوضعكم بنهايه الحديث عن الرحابني خلال 4-5 حلقات باغنيه على جسر اللوزيه، والاسبوع القادم سيكون عنوان فقرتنا تحف الفن ونوادر الغناء. انا مؤيد خالدي بحييكم من برنامج ليالي امل الشام، تصبحوا على الف خير وان شاء الله كل ايامكم خير ومحبه وسلطنه، والى اللقاء.
تصبحوا على خير،
شكرا.